بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأربعين للإمام الحسن ابن سفيان النسوي المتوفى سنة 300 رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين، وبعد. قال أبو العباس الحسن بن سفيان رحمه الله تعالى: باب الجنائز. أخبرنا الحسن قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، فخرج إلى المصلى وصف أصحابه خلفه وكبر عليه أربعة.
نعم. والنجاشي كان قد أسلم ولكن لم يعلم بذلك أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله سبحانه وتعالى بالوحي، أطلعه الله عز وجل بالوحي على أمرين: على وفاته هذا أمر، وعلى إسلامه هذا أمر. وفيه أن الإنسان لو أخفى إسلامه للمصلحة ولم يتمكن أن يأتي بكل الأوامر أمام الناس فهو من باب العجز عن بعض الأوامر أمام الناس للمصلحة، فاتقوا الله ما استطعتم، طالما أنه يأتي بالإسلام المستطاع المعلوم بالنسبة له، فإنه لم يكن يعلم جميع الشرائع التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لبعد المسافة وعدم التمكن من ذلك، فيكون الإسلام في حقه ما علمه، يكون الإسلام في حقه ما علمه من الواجبات والفرائض. فإذا ما كان يؤدي بعض الواجبات والفرائض لعدم علمه وعدم التمكن من ذلك فهذا معذور، كما دل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا إلى آخر ذلك. فهذا ما دري وقد جهل بهذا ولم يتمكن من علم هذا، فأتى من الإسلام بما يستطيع، أتى من الإسلام بما يستطيع من الأوامر وبما هو عالم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل بأمرين: بوفاته، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وبإسلامه. وفيه الصلاة على الغائب لمن لم يصلى عليه، هذا محل اتفاق، أما ما زاد على ذلك فمحل خلاف. فمن أهل العلم من قال يصلى على كبير القوم، ونظر إلى العلة في هذا الحديث أنه كان كبير قومه وكان إماما فيهم، فلهذا كل كبير في قومه سواء من قبل شرعي كالعالم أو من قبل سياسي كالحاكم أو كذا تجوز الصلاة عليه. والصحيح أنه يصلى فقط على من لم يصلى عليه، وأن الذي صلى عليه يدعى له ولا يصلى عليه، بخلاف الواحد الذي لم يصلي هو على من صلى عليه، لو أراد أن يصلي على القبر لا غائب وإنما يصلي على القبر فهذا له، كما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة لم يعلموه بها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم القبر وصلى النبي عليه، وهذه لا تسمى صلاة غائب، هذه صلاة حاضر، صلى على حاضر، لكن هذا في قبره، وفي قبره مثل في نعشه لا فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، لكن الصلاة في القبور منهي عنها، فدل هذا الحديث على أن صلاة الجنازة لمن لم يصلي، صلاة الجنازة مستثناة، صلاة الجنازة مستثناة، أي بالصلاة على القبر. قال العلماء لأنها ليست ذات ركوع ولا سجود ولا يكون فيها ما يكون، أي من كان علم الحكمة أو لم نعلم، المهم قد ورد النص والدليل بصلاة الجنازة على المقبرة، أما غير الجنازة فلا تصح في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور كما فقال كما في الصحيح لتجعلوا بيوتكم مقابر، مما يدل على أن المقابر لا يصلى فيها. وهل يقاس على هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المقبرة، يقاس عليها صلاة على الجنازة في مسجد مقبور؟ المسجد إذا كان فيه قبر فهل يصلى فيه صلاة الجنازة، قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة على القبر، فهذا قبر وهذا قبر؟ الجواب لا يصح هذا القياس، وهذا قياس مع الفارق. قياس مع الفارق أن تقيس مكانا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أداء الصلاة فيه إذا كانت جنازة وقد فعله صلى الله عليه وسلم، ومكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وعن بناء المسجد على القبر وعن إدخال القبر إلى المسجد، سورة منهي عنها بل منهي عنها باللعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى لتأخذوا قبور أنبياء مساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. مكان ورد النهي عنه ومكان أذن بالصلاة فيه وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون النبي قد نهى عن الشيء صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه. وإنما مورد صلاة صلى الله عليه وسلم مورد، ومورد نهيه صلى الله عليه وسلم مورد آخر. ولهذا قول البعض بأنه لا يصلى فيه صلاة الفريضة وإنما يصلى فيه صلاة الجنازة نظرا لأن النبي صلى الجنازة على القبر، هذا قياس كما قلنا مع الفارق، لأن هذا المكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. طبعا هذا على القول المختار، وإلا فالجمهور يجوز صلاة الفريضة أصلا فيه، يعني أقصد يصحح الصلاة في المسجد المقبور، ما يجوز جمهور ما يرى لا بناء على قبر ولا إدخال قبر، وأنه لا يصلي فيه، ينهى عن الصلاة في هذا المسجد، كل هذا الجمهور عليه، وأن الفعل محرم وأن الصلاة فيه لا تنبغي وأنه لا يؤتى وإلى آخره. لكن صحة الصلاة لو وقعت هل تصح أم لا؟ فرأى صحة الصلاة الانفكاك الجهاد في ذلك. والصحيح مذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ظاهر مذهبه أن هذا ما يجوز وأن هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وأنه يقتضي الفساد، فهذا المحل ليس محلا للصلاة. ثم هذا لا يقاس أيضا على الخلاف في الصلاة في المقبرة العامة إذا وقعت الصلاة وكذا، فإن الصحيح أيضا أن الصلاة لا تجوز في المقبرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن هذا المكان ليست العلة في القبر فقط مثل المقبرة العادية، وإنما قبر يعبد من دون الله، وإنما هذا عكوف عند قبر، وإنما هذا محل يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى، فهذا المحل لا يجوز إيقاع العبادة فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر فقال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر صلوا في بيوتكم، كل هذا النبي نهى عنه. فمن كان عنده جواز الصلاة فيه أو خروج النهي عن ما يتعلق بالصلاة حتى نقول تصح الصلاة مع النهي عن هذا الأمر، مثل مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة فنقول ينهى عن الغصب لكن الصلاة صحيحة، هذا لأن الغصب لا علاقة له بالصلاة، لأنه لا يلزم أن تكون في الأرض المصلى عليها أن تكون مملوكة صحة، من جهة صحة ما يلزم أن تكون مملوكة، إنما أن تكون طاهرة نعم والأرض طاهرة، لكن أن تكون مملوكة هذا لا علاقة له بصحة الصلاة لأنه خارج عن الصلاة، وإن كان النهي عن الغصب موجودا. أما هذه فقد نهي عن إيقاع العبادة فيها، انتبهوا يا إخوان، هناك في الأرض المغصوبة نهي عن الغصب، أما إيقاع نهي العبادة فيها ما ورد به دليل، لهذا نقول بانفكاك جهة، من جهة الغصب حرام ومن جهة أخرى الصلاة صحيحة. أما هذه فقد نهى الشارع عن العبادة فيها، عن الصلاة فيها، لا تصلوا في المقابر. أولئك دمات في مراد صالح أو العبد صابنا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، يعني محل سجود محل عبادة وهكذا. ولهذا ينهى عن إيقاع العبادة عند القبر ولو لم يبنى مسجد، فكيف مع بناء مسجد؟ فلا ينبغي إيقاع العبادة عند القبر لقصد بركة البقعة أو غير ذلك مع عدم بناء المسجد، وأن هذا من اتخاذ مسجدا، وليس اتخاذ المسجد يقتضي البناء المعروف، بل اتخاذ المسجد إما بالبناء وإما بإقاع العبادة، فالأصل إقاع العبادة. ولهذا في حديث جابر في الصحيحين: وجعلت الأرض مسجدا، مسجدا يعني بناء، لا، إنما محل للصلاة، فأي يوم رجل أدركته من أمتي الصلاة فعنده صلاته، يصلي في أي مكان، إذن هذا يسمى مسجدا. وصلاة المرأة في مسجد بيته، في المكان الذي تصلي فيه، فإذا هناك لا يصح قياس هذا على ذاك، ولا يقال بأن هذا المكان يقاس على هذا المكان، هذا مكان منهي عنه عن الصلاة فيه، ولهذا النهي يقتضي الفساد، هذا هو الأصل. تريد أنت أن تخرج عن هذا فلتأتي بدليل. انفكاك الجو هنا ما يعمل به، لأن البقعة نفسها منهي عن إيقاع العبادة فيه، عن إيقاع العبادة فيها، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يقصدها بصلاة. ففيه أن المقبرة لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة فقط. أما الغائب فالوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الغائب لمن لم يصلى عليه، ولهذا كم من غائب لم يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرحة في ذلك أنه كان كبير قوم أو كذا، هذا وصف طردي لا يعلق به الحكم، بل الحكم معلق هنا بكونه مسلم مات في أرض ولم يصلى عليه فيه فنصلي. قال: وصف فخرج المصلى، فيه أن الصلاة في صلاة الجنازة الأصل أن تكون في المصلى ولا تكون في المساجد، مع جواز إيقاع في المسجد لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل ابن بيضاء أو أبي بيضاء في المسجد، لما أرادت عائشة أن تصلي على سعد في المسجد فذكروا لها ذلك، فقالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا في المسجد. ففيه الجواز كالعيدين تماما. الأصل إيقاع الصلاة في المصلى، المصلى إذا كان معروفا في البلد هذا لا إشكال، أو خارج المسجد أيا كان بقى خارج المسجد، ولا يلزم يكون خارج البلدة، خارج المسجد حتى في مصلى العيد لا يلزم أن يكون مصلى خارج البلدة، إنما يكون خارج المسجد، هذا اسمه خلاء مصلى، أيا كان تخلل البنيان أو خرج عن البنيان. وصف أصحابه خلفه، وصف أصحابه خلفه يعني جعلهم صفوفا، وكبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا، وهذا هو الأصل وهو غالب هدي صلى الله عليه وسلم، وما ورد من الزيادة على ذلك فمرجعه إلى ذلك، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر ما فعل صلى الله عليه وسلم أن يكبر على الجنازة أربعا، تكبيرة الإحرام الأولى و التكبيرات الأخرى ثلاث، وهذه التكبيرات كلها تكون من قيام، وهل يرفع الأيدي معها في كل تكبيرة أم يقتصر على التكبيرة الأولى؟ التكبيرة الأولى محل الاتفاق بين أهل العلم، وقد اختلفوا في رفع الأيدي في التكبيرات الثلاث الأخرى، والصحيح أنه يرفع يديه لورود ذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر، بل ورد في ذلك حديث جوده بعض أهل العلم عند الدارقطني، ولم يعلم لهم مخالف، وهذا لا يكون إلا بتوقيف، فلهذا السنة رفع الأيدي في التكبيرات كلها لورود ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ما يخالفه. ثم يسلم تسليمة واحدة، هذا هو السنة، ولو سلم تسليمتين له وجه، لكن السنة التي عليها جماهير السلف والخلف وعليها علماء الأمصار وعلى رأسهم صحابة رسول الله، فقد ورد ذلك عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصار على تسليمة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولم يعلم له مخالف فكان إجماعا. وقال ابن عبد البر رحمة الله عليه: جماهير السلف والخلف على التسليمة الواحدة، لكن لو أن الإنسان خشي فتنة لمعهود الناس كما عندنا في مصر فإنه يحاول أن يعلم الناس قبل الصلاة، لكن إذا كان ما علم ولا نبه لا يقتصر على تسليمة واحدة، لأن معهود الناس جميعا التسليمتان. فلو دخلت دون تنبيه وسلمت تسليمة واحدة الناس ينتظرون الثانية، فهذا يكون من عدم حسن التعليم وعدم تنبيه الناس في شيء يجهلونه بل يستنكرونه. لكن علم الناس أولا لو أردت أن تنفذ، وتختار الجنازات التي لا إشكال فيها من قبل أهلها، يعني جنازة أبيك أنت حر، الناس تقول أنت حر في الجنازة تسلم تسليمتين ولا حتى ما تسلمش خالص، لو أنت شفت هذا أبوك أنت حر فيه يعني بتكون أهون، أو عمي، أو جنازة مثلا أخ أو شيء، يعني جنازة ملك يعني ملكية زي ما بيقولوا تملك التصرف فيها، إنما تدخل عند جنازة غريبة الناس تقدمك وتفعل هذا قد يقوم عليك أقارب الميت أول ما يقوم. لكن دائما الإنسان في هذه الأشياء يبدأ بإيه؟ يبدأ بنفسه، يبدأ بالأمور التي تقلل الفتن، وإلا فهذه من السنن المهجورة الحقيقة. نقول من السنن ما هو من الأوجه المهجورة، ولو كان وجها مهجورا كوجه وعند جماهير العلماء لا الحقيقة تعين أن نظهره في الناس، فكيف وهو سنة؟ لأن سنة الصحابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرد عن ستة من الصحابة ليس له مخالف، الأمر ليس هنا سهلا، لكن مع ذلك نقول إن كان يخشى فتنة في هذا فيراعى هذا الأمر، فالمختار قد يترك أحيانا لوجود مصلحة، كما هجر وترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لهذه المصلحة. هل الجنازة يلزم لها الطهارة؟ الجواب نعم، الجنازة يلزم لها الطهارة، الجنازة يلزم لها الجنازة يلزم لها الطهارة. وهل الطهارة يصح أن تكون بالتراب؟ يصح الطهارة تجرب وتبقى مجاني دي حمرة مش خضر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يسأل بعض يقول لو أنا حضرت إلى جنازة وهم يصلون ولم أكن متوضئا ووجدت ماء، فهل يجوز لي أن أتيمم وأدرك صلاة الجنازة معهم؟ الجواب لا، لعد للقدرة على استعمال الماء. لو ذهب الإنسان فالتمسه بمكان قريب منه، إنما هذا لو لم يكن هناك ماء ولم يغلب على الظن وجود الماء. أما إذا كان هناك ماء في بيت في مسجد، ولكن هذه الصلاة لكونها قصيرة، صلاة الجنازة لكونها قصيرة ومدتها قليلة، فأصلي لأدرك هذه الصلاة، فالذي يظهر أنه لا يتيمم في ذلك لذلك. نعم نعم.
هل ورد شيئا أن تكون التسليم قبل وجهه أم عن يمينه؟
التسليم عن يمين. نعم. يعني ايه اخرون؟ صلاة غائب يعني؟ نعم. لا، طالما صل غائب لو تعددت الصلاة ما في مشكلة. نعم. لان هذا اخر الامر، لكن مسألة خلافية، لكن هذا هو اخر الامر. نعم. فاعتبرها من الزيادات وأنها هذه كالنسيخة. نعم. أي صلاة؟ خلاص هذا ما عليه شيء، يعني إذا اجتهد وصلى وأخطأ هذا ما عليه شيء. نعم.
شيخنا علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف ست.
ورد هذا عن بعض الصحابة، لكن هذا آخر أمره صلى الله عليه وسلم وآخر حاله صلى الله عليه وسلم. نعم. ليه؟
يقول النووي قد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في التكبير المشهور، ثم انقرض ذلك الخلاف وإجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات.
نعم، هذا كلام النووي. يعني يقول هذا ورد عن بعض الصحابة كذا ثم انقرض وأصبح الاتفاق عليه. نعم.
أنه أربع تكبيرات لا زيادة ولا
نقص. نعم.
قصة النجاشي والحفظ بغير ما أنزل.
أيوة عبد اللطيف. نعم. يبطلون نعم يبطلون الصلاة. نعم، لأنه هذا صلاة بطهارة غير موجود سببه. نعم. أيها محمود، في حكم النجاسة بغير ما أنزل الله، هو من استدل بهذا فليس استدلاله صحيحا ولا صوابا، إنما حكم بما أنزل الله بما تمكن منه، يبقى حكم بما أنزل الله بما تمكن منه. لكن السؤال، هو حكم بغير ما أنزل الله كحكم هو أصدر من نفسه؟ إنما حكم بالمتاح مما أنزل الله، وهذا لا إشكال فيه. يوسف عليه السلام حكم بالمتاح مما أنزل الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا احنا بنفرق بين فعل مأمور وبين اجتناب محظور او فعل محظور. ان تفعل المحظور وتقول هذا افعله من باب التدرج ومن باب ان انا اتمكن بعد ذلك بالحكم ما انزل الله، كما تفعل احزاب البدعية هذه حينما يحكمون بخلاف الشريعة بحجة سيأتي اليوم الذي يحكمون فيه بالشريعة، ويستدلون بالنجاشي، يسألون بيوسف عليه السلام، وهذا ليس في محله. إنما النجاشي، إنما يوسف عليه السلام قد حكم بما استطاع مما أنزل الله، فيوسف أقام العدل، هذا المستطاع أقام العدل. لكن هل يوسف ثبت أنه حكم بحكم مخالف للشريعة الموجودة، بحكم مخالف حكم به و أقام؟ لا، لكن أتى بالعدل، أتى بالمستطاع من حكم الله عز وجل. ولهذا لو الواحد مثلا عين فمحافظا، عين أي شيء، المهم أنك تحكم بما يتاح لك مما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت مخالفة فإنك لا تفعل مخالفة. والشيخ سمى كلام لو تأتي به في هذا. نعم نعم خلاص واضح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل تشيع الجنائز. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني يوسف بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء جنازة في أهلها فتبعها حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن مضى معها حتى تدفن فله قيراطان مثل أحد.
يعني كل قيراط مثل أحد. فدل هذا على أن الفضل في التشريع يتناول مرحلتين. المرحلة الأولى أن يخرج معها من البيت إلى محل الصلاة، فهذا له قيراط في الأجر. والثانية أن يكون من محل الصلاة إلى محل الدفن حتى تدفن، فهذا له قيراط. يبقى القيراطان مجموع فتبعها حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن مضى معها حتى تدفن فله قيراطان. فله قيراطان فكل مجموع ثلاثة ولا المجموع اثنان يا اخوان؟ مجموع اثنان، يعني فله هذا القيراط مع الذي سبق فيصبح قيراطين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يعقد على قفته أصحابكم إذا هو نام ثلاث عقد، فإذا قام فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدتان. عقدتان يعني هذه بالتي سبقت مع التي سبقت، فيكون المجموع عقدتين. ففيه فضيلة تشيع الجنازة من البيت إلى ماذا؟ إلى الصلاة، ثم من الصلاة إلى المقبرة.
قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة. قال أخبرنا الحسن قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر وأيوب.
الجنازة التشيع إذا كانت الجنازة فيها منكر، فهل الإنسان لا يشيع الجنازة فيها منكر؟ الجواب: إذا كان هناك منكر في الجنازة فإن الإنسان ينكره ولا يطر تشيع الجنازة من أجله، ولا يشهد تشيع الجنازة من أجله. أنت تشيع الجنازة ثم يوجد رجل مثلا يقول مثلا وحدوا لا إله إلا الله أدري إلى غير ذلك، فإنك تنهى عن ذلك، فإنك تنهاه عن ذلك. فإن وجدت مثلا فيها طبل وموسيقى وكذا تنهى عن ذلك، فإن أصروا على ما هو عليه ضع أصبعك في أذنيك حتى لا يأتيك لهذا، لأن هذا منكر شخص يفعل فتنهى عن هذا المنكر، ولا علاقة له بماذا؟ ولا علاقة له بالجنازة نفسها وتشييعها، إنما هذا منكر أحدثه صاحبه، أما مسألة الوقوف عند القبر وشهود هذه المخالفة فهذه ما يجوز أن تشهدها إلا منكرا لها، فإن استجابوا وإلا فامضي، ولا يجوز أن تبقى قائما وهم يفعلون هذه المخالفة وأنت شاهد له، لأنك منهي عن ذلك، أنت مأمور بتمصيها. لو كنت صاحب ولاية في ذلك لا أمرت بتمصيها، لا بالقيام عليه وبنائها، بل ربما بالمساعدة ببعض الأشياء حينا. فإن قال قائل: لكن حق الميت هنا موجود وهو الدعاء. قلنا: الدعاء لا يلزم أن يكون عند القبر، فالحق موجود ولا يلزم أن يكون عند القبر، تدعو له في أي وقت وفي أي مكان. فإذا كان الدفن سوف يكون في هذه الأماكن فلا شك أن هذا من شهادة الزور، لأن الزور كل منكر، والله قال: والذين لا يشهدون الزور. لكن لو أن هذا الزور أحدثه واحد وأنت تمشي، هذا اسمه طارئ، ليس علاقته بالجنازة نفسها، إنما هذا علاقته بالدفن نفسه، إنما هذا المنكر علاقته ليست بالجنازة نفسها، إنما رجل أحدث شيئا، قال كلمة، فعل فعلا كذا، فإنك تنهى عنه وتنطق. لأن هذا قد يشكل على بعض الإخوة، يقول يعني في كلام شيخ الإسلام والجنازة إذا كان فيها منكر فهذا ينهى عنه، لأن الحق للميت ولأن حق كذا، ما في إشكال. هذا كما قلت لك، المنكر الذي يفعل يكون هكذا، واحد يفعل منكر في مسجد، تترك الصلاة في المسجد، لكن حينما يكون في قبر في المسجد أترك الصلاة في المسجد إلى مسجد آخر، لكن كل واحد في المسجد يقول أي شيء من البدع أو المنكرات هذا أنهى عنه، لكن المسجد ذاته والصلاة ذاته ما لها علاقة. أما هذا الدفن متعلق بإيه يا شريف؟ متعلق بذات الدفن، هذا يرمون الميت ويبنون فوقه قصرا وبيتا، وأنا أسمع وأرى، لما لحقه أن أدعو في أي مكان؟ هل الدعاء يلزم يكون عند القبر؟ ما يلزم. فالذي حصل هنا ماذا؟ فوات سنة أن يكون الدعاء عند القبر عقب الدفن، سنة أن يكون عند سنة، ولكن لو كان عند غير القبر فدعاء مقبول. فإذا كان المانع من هذه السنة وجود بدعة عجزت أنا عن إنكارها وعن إزالتها، إذن أنتقل إلى زوالي. فإن عجزت أنا عن إزالتها انتقلت إلى زوالي، والأمر متحقق والحمد لله. نعم يا شريف، حتى لو الميت الذي أوصى به، حتى لو منكر في الجنازة والميت أوصى به، أوصى إذا أنا مثلا يعني مت فأخرج لي مثلا فرقة لي طبل هذه أخرجه، فهذه نقول بأنها لا علاقة لها بذلك وإثمه عليه ونحن ننهى عن المنكر. طيب المنكر باقي، إن أمكن مع الموسيقى لأنها ذات أصوات، يعني ذات أصوات، إن أمكن أنني لا أسمع هذه الموسيقى وأضع شيئا في أذني فعلت، وإلا انصرفت. لكن مو بانصرافي هنا مسألة الجنازة لسماع الغناء الذي لا أستطيع، وبالتالي لو كان المنكر غير الغناء، يعني أوصى مثلا إني جماعة هيقولوا مثلا ذكر معين، بقول صلوا على النبي مثلا من أول ما تخرجون إلى أن تصلوا بصوت جماعي، اللهم صل على محمد وعلى آله وهكذا، ومجموعة خرجت 10 أو 20، أنهاهم عن ذلك. طب إذا ما انتهوا فقد أديت ما عليه، والجنازة نمشي فيه لأنها فعلوا ماذا؟ لا علاقة له بالتشيع، فيكون هذا محرم. نعم من أجل هذا أنا قلت لك أنكر أولا، إذا أنكرت خلاص زال الأمر، وأنك تنكر هذا ولا توافق عليه. نعم كيف يعني أرجع الناس؟ يعني ايه صاحب جامع؟ تمام يعني اكرام له، لو اراد الرجل ان يبتدع اجرا يذهب ادخل السنة، يكون يدع على القبر وبنية الصدقة، يعني يقول أنا بتصدق عن هذا ويفعل هذا، هذا غالبا يفعله الأحياء لأنفسهم ليس للأموات أخرى، وهذا مش عجبة عجبة بان صغير كده يدفع عقا بالناس أنا نرى أو نسمع ويدفع ويدفع عجبة بان ولا ضبط لا وبحاول يجيب يعني عجبة عجبين كبار، هذا يفعله أحياء لأنفسهم. ثم هذا ليس من هدي النبي ولا من هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس يعني كلام الشيخ العثيمين زيد الأرقام، هذا أثر من وجود كل شيء أنه يكبر إلى 5، وأنه لا بأس أن يكبر إلى 5، هذا ورد عن غير 5، ورد أثر أخرى، لكن كل هذه إنما كانت ثم رفع ذلك ونظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي استقر عليه والذي انتهى إليه، وهو الأربع تكبيرات فلا يزاد عليه. نعم. بما استقر على آخر حالهم، يعني آخر حاله. نعم. لكن الأثر كانت موجود، هو ما ورد عن الصحابة في الأول هذا رفع، لأنه النبي فعله أولا، فعله صلى الله عليه وسلم أولا. نعم. الموعظة على المقبرة يعني لها حالتان، حالة أن ترتب ترتيب خطبة الجمعة، يبقى عندنا المقبرة فيها خطبة والبعض صار يجعل الميكروفون والميكروفون موجود في المقبرة، وفلان من اللي عليه خطبة المقبرة أو موعظة المقبرة ونرتبها وغير ذلك، هذا خلاف السنة قطعا، ترتيب ذلك خلاف السنة قطعا. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يطرأ ذلك، يطرأ ذلك، فمثلا جنازة لها سبب وشاب أو امرأة كذا أو يعني فيه داعي من باب التذكير، فهذا لا بأس به، فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، قد وعظ النبي عند القبر، بوب البخاري على هذا باب الموعظ. لكن هذه محمولة على إيه؟ على ما كل جنازة النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عليه. فإذا الخطبة على قسمين، خطبة مرتبة كخطبة الجمعة لا يجوز، موعظة طارئة لداعي لا سيما إذا تضمنت إنكار منكر أو كذا، يكون منكر قائم فأنت تخطب من بين المنكر ما في إشكال، ومن الدواعي أيضا التي تحتاج إلى تنبيه وهي غير متكررة تكون كل فترة، التنبيه على فضل الميت هذا وأنه من أهل السنة وبيان فضل السنة أمام العامة. يعني أنا حينما مثلا والدة الشيخ أحمد خليل مثلا أنه جاء بها من طنطا إلى هنا من أجل ماذا؟ أسأل الله أن يرحمها ويرفع درجتها ويكرم نزولها، من أجل ماذا؟ تحقيق سنة الدفن الشرعي، فلا بد يكون فيه وقفة في هذا، استغلال مثل هذا وهي موعظة جليلة تبين للناس فضل السنة وعظمة السنة وأن هذا إنما ترك كذا من أجل هذه السنة، فالسنة كذا، فهي جمعت بين موعظة وجمعت بين النهي عن منكر يعتده ماذا عن الناس مثلا، يبقى الموعظة مثلا ذهبنا من هنا إلى أخ في أقصى البحيرة مثلا، أخ هذا على السنة كان في بلدي على السنة وحده مثلا، فتبين أننا إنما أتينا اليوم لكذا كذا هذا الأخ على السنة، وسبحان الله من كان من يعني من فضائلي التي احتسبها عند الله عز وجل ان هذا الاخ مع كونه كان سبحان الله وحده في البلده او يعني شباب قليل جدا معه، الا انه احيا سنه الصلاه في المصلى دائما من غير كورونا، يعني معروف ان الصلاه في الجنازه في المصليات في المصلى هذا قبل كورونا، يعني ما له علاقه بكورونا، وصل عليه في هذا المكان. فحينما تنبه إلى مثل هذا الشيء فهذا شيء طيب. إذا الموعظة أحيانا إن كان لها موجب، أيا كان بقى الموجب هذا، إن كان لها موجب فلا بأس، أما نعتاد هذا كاعتياد خطبة الجمعة هذا لا يجوز. نعم. أمين. دي مسألة أخرى لو الدعاء الجماعي، هذا ليس من السنة أيضا. النبي قال استغفر أخي وسلم التنبيه في النار، قال استغفروا لأخيكم، يبقى لا يتفلسف واحد يجي يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم دعا وأمر الصحابة بالدعاء، لكن ما هو بجماعي، ولو كان خيرا سبقونا إليه، زي التكبير كبر النبي والصحابة كبروا لكن ما هو بجماعي، في التلبية في تكبيرات الأعياد في كذا، فلا تأتي أنت تلفق النبي دعا والصحابة دعوا إذن في تكبير جماعي، لا هذا ما هو بتكبير جماعي، تكبير جماعي معناه أن كل يرفع صوته باتفاق، ما يحصل اتفاق، يحصل هنا اتفاق مش موافقة، من ممكن هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يكبر، فهنا الدعاء كذلك، النبي ما قال إني داع فأمنه، إنما قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت في النار والنار، كل يدعو، ولهذا كل دعاء في نفسه، يأتي واحد يقول مسألة سهلة وهذا قد ورد فيه، ما هو ورد، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا والناس أمنوا؟ لا. لكن وأنت في الموعظة وأنت بتعظ وتختم بتقول فأسأل الله أن يرحم ميتنا وأن يكرم النزل وكذا، هذا تبع وليس استقلال. ولهذا أنت ما أديت لا يسمى دعاء، يسمى موعظة، ما يسمى دعاء. وأنت ما كنت بتعظ وفي أثناء الكلام تقول مثل ما قلنا مثلا الآن والدة مثلا الشيخ أحمد رحم الله رحمه وسع، هل يقال في الملاحظة أنني قلتها هذه يقال دعونا لها دعاء جماعي الآن؟ لا. نعم نعم. تمام. أمال إيه، ما هذا ينكر عليه؟ يقول هذا خلاف السنة. يقول هذا خلاف السنة. نعم. يقول هذا دليل على أن دعاء الجماعة تفعله هذا من السنة. مسألة الإنكار أمام الناس دي مصلحة بقى. يعني ممكن تكون ضعيف وهو رجل قوي، ولو حصل هذا يبقى فتنة والناس ما يستوعبون، لأن الناس حتى تنقله من دعاء الجماعي هذا إلى السنة الناس محتاجة مقدمات. إيه المقدمة؟ المقدمات هذه مقدمة الاتباع، السنة، العبادة التوقيفية، يعني أشياء مراحل أنت نفسك تعلمتها ثم صرت إلى هذا القول. فهنا الأصل الإنكار، لكن النبي جعل الإنكار كما عند مسلم حسين سعيد مراتب، ولم يجعل مرتبة واحدة. فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. يعني ممكن يحصل عاجز عن الإنكار باللسان وهو قائم أمامه عاجز، فحينئذ أنكره بقلبي. فهنا يراعى قوة الشخص في واحد، يعني لو ابن باز واقف واحد بيقول كذا، فابن باز قال لا تفعل هذا يا أخي، هتلاقي الناس كلها تقول إيه، خلاص يا أخي بطل، سمعت الشيخ قال لك كذا خلاص. ولو ما عرفوا الدليل، الدليل عند العامة إن ابن باز قال، أو ما نجي بقى أعمل ابن باز، لا، الناس تهاب المعروف. نعم نعم. طب تمام. عشان ما فيش خطيب. أنا. نعم. ضع شرطك بقى. نعم. نعم، يعني مسألة بقى أن هو يفعل هذه المخالفة من أجل لا يفعلها أحد، كتأصيل النهي عن بدعة، بدعة هذا ما يجوز، ده أصل، ده أصل أن المنكر والبدعة ما ينكر ببدعة ولا منكر، يبقى أنت ما سويت شيء. البدعة كان يخبها مبتدع فصار يخبها سلفي أو سني، بل ربما تكون منك أشر لأنك محل الاقتداء. لكن في نقطة، في فرق بين هذه وفي فرق بين أحول بين المبتدع والقول. يعني زي أنا رايح من مرتب لموعظة ولا شيء، وبعدين وأنا على الجناء على المقبرة كذا، فوجدت المبتدع رايح بقى بيجهز نفسه كده وإيه وخلاص وسع وكذا، فأنا قلت إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أو الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، من سناني الجنازة، أجيب أنا بقى أعلم، يعني كان بقى أعلم الآن، ما هو موعظة دي ولا شيء، من سنن كذا أن احنا نفعل كيت وكيت 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 وكيت، واحرصوا جزاكم الله خير، والناس يزهدون في الدعاء في هذا المقام، وأفوت الفرصة عليه. يبقى هذا إيه؟ نهي عن منكر، ما عاد موعظة الآن، صار نهي عن منكر هنا. لكن أنا رايح لأنا مرتب، فتكون من الموعظة التي لها داعي. لكن نرتب معا، يا أخ محمود، يا أخ أحمد، يا أخ روح اليوم عشان مثلا كذا، أو يبقى احنا هنا في كل جنازة بقى نرتب نفسي، لا، كذلك فانا في المسجد أيضا، هيقوم أو ما نقوم بقى، لو أنا في المسجد وأحول بينه وبين هذا ما في إشكال، يبقى ده اسمه نهي عن منكر وعدم تمكين هذا الرجل ليخاطب الناس، اسمه نهي عن منكر، اسمه حيلولة بين هذا الإنسان وبين منكر سيقام، فدي لا تدخل في حيز البدعة أنا أفعل بها. لكن أرتب لذلك؟ لا، ما أرتب لذلك، ما أرتب. نعم. طيب لو لو لا
واحد ثاني اللي هو هيقوم هذا ممكن عنده بدعه.
لا لو انك لا لو انك انت قمت انت وعف هذه وبينت الحكم كان افضل، يعني وانت تكلم مثلا كذا كذا، وبعدين في مثل هذه الاشياء ممكن احنا نلجا لها فيها الايه لبيان السنن في هذا المقام وكذا، وان اخواني اعتياد الناس من الامور، يعني اتكلم في اعتياد الناس مثل هذه الكلمه اللي صارت لابد تكون والى اخره، اخذت الان جانب الترتيب، وجانب الترتيب هذا ليس من السنه، فليس هناك كلام قبل واعتاد الناس هذا ليس خلاف السنه و يبقى انا الان صارت كلمتي نهيا عن منكر واوضحت هذا في الكلم، يبقى انا جمعت بين الخيرين، بين سد الباب حيث لا يرجو هذا الإنسان، وأمر آخر ألا وهو ماذا؟ ألا وهو بيان المنكر، أن هذا منكر وأن اعتياد الناس على هذا الآن أشبه، صار أشبه بالبدع، إنما ما هو بكلمة طارئة، كلمة طارئة ما في مشكلة، لكن أنها صارت مرتبة الآن ترتيبا يرتب له هذا ليس من السنة وداخلها في السنة، يبقى أن هذا أفضل، هذا أفضل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه.
طبعا شيخ الإسلام في الكلمات دي بقى هو يعني هو صاحب التفصيلات، من هنا يا إخواني صار كلام شيخ الإسلام وكلام ابن عبد الوهاب لماذا استغله التنظيمات الإرهابية وهما منهم براء، لأن شيخ الإسلام له بقى التفصيلات الدقيقة في هذه الأشياء التي فيها وضع الضوابط السلفية، لكن هؤلاء لا يفهمون أو اعتقدوا ثم استدلوا، لكن استدلالهم لم يكن بقى بكتاب مباشر ولا بسنة مباشرة، إنما عبر من كلام شيخ الإسلام، ويتم بقى بعمومات وينزلونها منازل التي يريدون، مسألة بقى الدار اعتبار الحكم واعتبار الحكم، كلام للشيخ الإسلام مثلا يأتون به، وفتاوى تكون في واقع معين ينزلون على واقعهم هم كلمات إلى آخر ذلك. ولهذا شيخ الإسلام صار لا أنفع منه في التأصيلات هذه للسلفي إذ به ينضبط، وكذلك صار ماذا عند هذه التنظيمات، صار هو محل انتزاع المتشابه، يعني أصبح انتزاعه من كلام شيخ الإسلام المتشابه أعظم من انتزاعه أو أكثر من انتزاعه من الكتاب ومن السنة. نعم.
قال رحمه الله: والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقر.
شوف ما كان يمكنه أن يحكم بحكمه. ما كان يمكنه. طيب ما.
فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك
أمور من العدل يعني المأمور به ولا يمكنه ذلك، لا يستطيع أن يقيم أمورا من العدل، لعدم إمكانية ذلك،
فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه من ذلك،
بل هناك من يمنعه. نعم.
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
حكم إيه؟ لا يكلف الله نفسا، فاتقوا الله ما استطعتم، وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، تبهتم في حد المأمور، تبوا المحظور، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم. يبقى ما استطعتم متعلق بالمأمور وليس بالمحظور. نعم.
وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه سم على ذلك. فالنجاشي أمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام.
طيب، سعداء في الجنة ده في تعيين له. طيب، هذا داخل في النص ولا داخل في ماذا؟
النص. النجاشي نص
يقول في النجاشي فين؟
في النجاشي.
النص فين؟ النص في النجاشي. لا، ما هو بأنه صحابي، وحتى لو صلى ما هو دخل في مسألتنا. صحابي، الصحابة ما يعينون إلا من عينه النص، داخل في الجملة. لكن هذا قول، هو قول، لكن الصحيح ما عليه الجماهير أنه لا يعين إلا من عين. فقال ها
فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدر.
الذي يظهر أنه ليس بالتعيين والله أعلم، إنما هو يبين أمثال الذين قاموا من الواجب مستطاع، هؤلاء في الجنة يعني موعودون بها، وليس أن النجاشي في الجنة. يعني قوله النجاشي وأمثاله وكذا وكذا، يقول النجاشي وأمثاله سعداء، فيتكلم عن الوصف، يعني من وصفه هذا فهم سعداء في الجنة لأنه أتوا بما استطاع. حتى صلاة النبي، حتى صلاة النبي، ما النبي صلى على ما استطاع من الصحابة، ولهذا العلماء ما قالوا فمن صلى عليه كان كالنص. لا، من صلى عليه النبي ليس كمن نص عليه النبي. نعم. يعني تقصد ان يكون يجيء الوحي يعني صلى عليه؟ ما دخلنا في التعيين بقى، لكن نقول هذا كله، نقول ايه؟ نرجو له الجنة. يعني كل هذا يعظم جانب الرجاء. فدعاء النبي دعاء من ترجى اجابته، كما جاء في الصحيح حديث عوف بن مالك لما سمع دعاء النبي عن الجنة قال فحتى تمنيت ان اكون انا الميت. ولهذا الصحابة، هل العلماء قالوا بانه يشهد لمن صلى عليه النبي بالجنة عينا؟ لا، هذا بخلاف من نص. نص شيء و الرجاء شيء آخر، فتبقى المسألة كما هي. فالنجاشي ما زاد عن سائر الصحابة مع أنه ليس بصحابي، مع أنه كمان ليس بصحابي. مع الصحابي يكون الحكم، إنما النجاشي ليس بصحابي لأنه لم يجتمع بالنبي. النجاشي رجل صالح ملك عادل، لكن ليس بصحابي، ليس بصحابي. فغاية ما عند النجاشي، بغية النجاشي وسعيد بن مسيب ومحمد بن سيرين هو هؤلاء. إلا على رجل صالح. أنت بتطول اللفة، أنت رايح منه فيها ليه؟ هو الكلام هل كان النجاشي رجل صالحا؟ يقول التعيين بالجنة يا محمد، ما تروحش بقى المنوفية وتيجي تقول هذا الوحي دليل أنه كان رجل صالح. ما هو قطعا هو البحث كان رجل صالح نعمل لا بحث، ما هو بهذا البحث في التعيين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عين. هتبقى المسألة هي هذا، حتى مسألة الصحابة وكل وعد الله الحسنى هو ما يدخل فيها لأنه ما هو صحابي. يبقى لا هو داخل في وصف الصحبة، عشان تقول مثلا لك وجه، مع أن هذا وجه أيضا مرجوح، لك وجه في ذلك من داخل الصحابة وكل وعد الله الحسنى ولم يعين، لا عوي من وجه ولا أنه من الصحابة من وجه آخر، فماذا يبقى؟ يبقى أنه رجل صالح. نعم نعم أي نعم. بس ابن سلول يعني معلوم النفاق للجميع، وإنما النبي صلى عليه لمصالح. نعم ولهذا دكتور نهي النبي بعدها، بعد ابن سلول نهي النبي عن الصلاة على المنافقين المعلومين. نعم.
قال فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على الالتزام.
الذي يظهر كما قلت لكم، من يدقق كلام شيخ سامي هنا، الذي يظهر أنه يتكلم عن وصف فالنجاشي وأمثاله، يعني فهؤلاء الموصفون بهذا الوصف، النجاشي وأمثاله الموصفون بهذا الوصف سعداء في الجنة، يبقى هذا من باب الوصف لا من باب العين. ما قال والنجاشي في الجنة، إنما النجاشي وأمثاله بتكلم عن مسألة الحكام الذين أتونا من الشريعة ما استطاعوا. فالنجاشي وأمثاله، عمر بن عبد العزيز وأمثاله من الذين يقيمون كذا 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 سعداء في الجنة. ليس المقصود من قول هنا إيه؟ أن عمر في هذا، هذه الرؤوس، ها أقول قلاب النار لما رأى الرؤوس، مو بمعنى ذلك أن الرؤوس هذه التي أراها، وإنما الخوارج كلاب النار. هنا الحكام الذين يقومون من الشريعة بما يستطيعون سعداء في الجنة. تابعتم يا إخوان؟ نعم. لا ما هو أطبقت الأرض يعني من يطبقون على الثناء عليه؟ لا 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 ما هو بهذا. لا تركب مكعبات يا محمود، يعني دي مسألة أخرى، مش بنى مش بنى على هذا. لا لا مش بنى على هذا، لأن المسألة هنا عند شيخ الإسلام ما هو مسألة التعيين. لا أيوة بس ما بنى على هذا، يعني مش 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 المسألة هنا أن هو يقول إيه هذا. لو أن يقول إيه، لو أن يقول إن النجاشي في الجنة نظر لكذا كذا كذا، يبقى هنا يكون مبحث مبحث التعيين، لكن السياق مش سياق تعيين. السياق مثلا السياق كلام في وصف الحكام الذين يحكمون بما أتمنى، ولهذا هو نحن نعلم ترجيحا. لكن هل كلام شيخ الإسلام هنا في التعيين؟ ليس في التعيين، إنما تعيين الوصف وليس تعيين العين. نعم.
فالنجاشي أمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها، ولهذا جعل الله هؤلاء
من كانوا يحكمون من الأحكام ها
بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها
من الشريعة ها،
ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهذه الآية قد قال طائفة من السلف إنها نزلت في النجاشي، ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، ومنهم من قال فيه وفي أصحابه.
تمام. يبقى إذن كلام شيخ الإسلام هنا في ماذا؟ ليس في باب ارتكاب محظورات، إنما في باب الإتيان بما استطاع من مأمورات، وهذا لا إشكال فيه. أما قياس من يرتكب محظورات على من أتى بما اتقى الله عز وجل بما استطاع من المأمورات، هذا قياس مع الفارق، أليس كذلك يا إخوان؟ فهمتم هذا ولا إسلام؟ فهمتم هذا؟ قول لي كده فهمت إيه؟ فهمت إيه من هذا المبحث؟ النجاشي يوسف عليه السلام بين نظر السلفيين وبين نظر الحزبيين، هذا عنوان، يلا اشرح لي. أنت عارف، أنت عارف. نعم عمر كنت بصص بس عشان كده أنا قلت إيه، قول يا إسلام. طيب ها حد يقول، قول يا هشام. يعني نتعب نفس دلوقتي عشان مسألة، دي مسألة مهمة مهمة، كانت مسألة مهمة جدا، عشان كده لازم اتاكد ان الرساله وصلت. نعيدها بقى تاني، هتبداوا تصحصحوا دلوقتي، ممكن اسال اي حد دلوقتي. نعم. الاول ايه محل الشبهه عند هؤلاء واحنا بنرد بها، عند الحزبيين في احكامهم ودخولهم حياه يفعلون فيها غير المشروع، حجتهم دخلوا في حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، ف فلا إشكال، فإحنا بندخل في حكم لا تحكم غير من صلى، وهكذا هكذا يقولون. طيب نرد عليه ما نقول إيه، هل الإشكالية هي في الدخول في حكم لا تحكم غير من صلى، ولا الإشكالية في في الدخول للحكم بغير ما أنزل الله؟ تابعت يا هلال؟ انتبه، احنا هنا غير الكويت، تمام. فهل الإشكالية هو الدخول في حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، ولا الإشكالية ها في الحكم بغير ما أنزل الله؟ الإشكالية في الحكم بغير ما أنزل الله، وإلا الدخول في حكومة كافرة ليس فقط أن تحكم بغير ما أنزل الله، في حكومة كافرة جائز. يبقى مجرد الدخول هذا جائز، لكن الدخول بما بقى؟ يبقى المسألة عندنا ليست في الدخول، هم أخذوا من قصة يوسف إيه عليه السلام، يبقى من باب أول. قال لك بس بحنا تخيلنا، شو بقى الجماعة اللي بيمنعونا واللي مش عارف إيه وكذا وكذا وكذا، إذا كان يوسف في حكومة كافرة يبقى الدخول. هو ما هو بهذا محله الكلام، ليس محل الكلام الدخول فيه، إنما محل الكلام الحكم بغير. طب يا إسلام، بغير ما أنزل الله، يبقى إذا المطلوب منك استدلالا يا شريف إيه؟ أن تأتي بدليل على أن يوسف عليه السلام حكم بغير ما أنزل الله. فالقاعدة في يوسف عليه السلام التفريق بين المأمورات والمحظورات. المأمورات أتى منها ما استطاع، والمحظورات اجتنبها. النجاشي، المأمورات أتى منها بما استطاع، والمحظورات اجتنبها. أنت أتيت بالمحظورات التي قدرت عليها، كل محظور تقدر عليه بتجيبه. يبقى هنا اختلفت الصور، أنت أتيت من المحظورات ما استطعت، ويوسف أتى من المأمورات ما استطاع واجتنب المحظورات. يبقى أنت في باب المحظورات أتيت، يوسف لم يأتي، يوسف أتى بالمأمورات بما استطاع، وأنت ارتكبت المحظورات. يبقى اختلفت الصور. يبقى هل الإشكالية هو هل الخلاف في الدخول؟ لا، الإشكالات فين؟ في أنك تحكم بغير ما أنزل الله، أو أنك ترتكب محظورا، يبقى هو ده المشكلة. ولهذا لما سئلت اللجنة عن القسم على الدستور، اللي هم بقى بيستدلوا بفتاوى اللجنة، لأن بتبقى موصفة كده اللجنة، عندنا كذا وحزب وهيدخل وهيقيم إسلام وكذا، ممكن نختاره ممكن ادخل اختار. أنت بتاخد هذه الفتوى، هو الإشكال مش في الدخول، الإشكال في الصفة وفي الفعل. ايه الصفة والفعل؟ خذ الفتوى، فتوى اخرى، هل يجوز القسم على الدستور كذا؟ على الدستور قال لا يجوز العمل به من غير حلف، فكيف مع الحلف؟ يبقى فتوى اللجنة هنا ودي فتوى اللجنة هنا، في تعارض؟ ما في تعارض، احنا بنفتي بنفتي زي اللجنة تمام. ادخل من غير محظور تقدر؟ لا، يبقى خلاص. بس لأننا نعلم أنه لا يمكن الانتهاء عن المحظور، فبنقولك من أولها إيه؟ لا تدخل. لكن عايز نقول ندخل، ادخل من غير محظور، يبقى احنا كده وفقنا اللجنة وفتوى الدنيا كلها. فتوى العلماء بيقول بدخول، اهو بيقول بالمعاصي، ده ابن عثيمين بيقول ادخل، واللي بينكر هذا واللي يقولك انت مالكش ليس لك تأثير، لا ادخل ولك تأثير، ولو كنت واحدا هذا ما ادري ايه وهذا ايه. صح، انا بقولك نفس كلام العثيمين، انا بفتك بفتوى اللجنة وانا بفتك بفتوى العثيمين اللي هي قائمة على ايه؟ على انكار منكر والإتيان من المأمور بما استطعت من غير المنكر. هل أنت بقى على هذا؟ لا، يبقى لا أنت على فتوى العثيمين ولا أنت على فتوى كذا. انتبه أخواني بارك الله فيكم، هذه مسائل دقيقة يا إخواني، دقيقة في التوصيف، وبناء عليه يكون الحكم مطابق للتوصيف. احنا ما عندنا اعتراض على فتاوى اللجنة، ما عندنا اعتراض على فتاوى العلماء. التي هي ماذا؟ فظن البعض ان الفتاوى بالدخول تجويز للعمل بالمنكر، ولهذا انا استدل لك بفتوتين تماما. ده دخول، ده عدم جواز العمل بالقانون الوضعي من غير حالف، فكيف مع الحالف؟ يبقى انت المطلوب تدخل من غير حالف ولا عمل. فضل لا ما اقدرش، يبقى روح. يبقى الحالم بيقولك ادخل كذا، ادخل من غير قسم ولا عمل. انت الان دخلت بايه؟ قسم، يبقى خلاص. وايه؟ عام، يبقى خلاص. وايه؟ وتولية امرأة، يبقى خلاص. وايه؟ يبقى روح. ما يصلح. ملك اي عالم افتالك، فعلك لم يفت به احد، فعلك لم يفت به احد. تبعتم اخواني؟ فلخصوا لي هذه المسألة، بارك الله فيكم. قول يا هشام. الاستدلال بقصة يوسف عليه السلام في هذا الباب، ها نقول او غير الكافرة. الاول قبل ما نفصل هنقوله ايه، هل نقف معك الاول، هل الاشكالية في الدخول والاشكالية في العمل بغير ما انزل الله والحكم بغير ما انزل الله، فنقعد له ليس الاشكالية عندنا الدخول. ولهذا ايها الحزبي حدك الذي استدللت به على العمل على الدخول، وهذا لا اشكال عندنا فيه، انما الاشكال في الثانية وهي ها نعم. فهل يوسف عليه السلام وقع في محظور، ارتكب محظورا؟ نقول له كده. طيب هل انت تركت محظورا؟ يعني جميع محظورات المقام نفسها اتى بها، انت ما تركت محظورا، يبقى اختلفت الصورتان، اختلفت النصر. يلا هات تاني. قال لك بس طب انا بحثت ونظرت ودققت فوجدت ما احتاج اليه. من هو النجاشي؟ النجاشي كان يحكم بالصليب وكان مسلم في الباطن ويحكم بالصليب. نقول له هات كده موضع ان النجاشي كان يحكم بالصليب. وانه امر الناس بالكفر، امر الناس بالتثليث، كان يقول بالتثليث، كان يقول عيسى ابن الله، كان يقول كذا. هات ما هو شيخ مقتضى كونه هو كان حاكم كذا، ومقتضيات دي اتركها، المقتضيات دي معناها انه اتى ما استطاع من الحكم بما انزل الله، اما انه وقع في محظور هاته، لانه لو فعل ذلك لما كان مسلم ولو وجبت الهجرة عليه والعجبة التنحية، إما أن يكفر ومن يحكم لا يا إما أن يحكم فيكفر وإما أن يترك يبقى يترك. فتوصيف النجاشي أتى من العدل والشرع بما استطاع، وليس فعل الكفر لأنه لا يستطيع سواه، لا يستطيع الهروب. ولهذا الكفر لا يعمل به إلا في حالة واحدة في شريعتنا، لا يعمل به إلا في حالة واحدة، ما هي؟ الإكراه. إنما لو أنك مع القوم في بلدهم هاجر، فكيف توافقهم في فعلهم؟ ولهذا نص العلماء أن من شارك المشركين في أفعالهم فإنه ولو كان ينكر ذلك بقلبه ويجحد ذلك بقلبه فإنه كافر مثله، لأن الله لم يعذر إلا المكره. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن عبد الوهاب في نهاية النواقد هذا: إلا المكره، لا الخائف ولا الهازئ ولا الجد، إلا المكره، إلا من يكره قلبه مطمئن بالإيمان. يبقى ما فيها تجويز العمل بالكفر من أجل أن يحكم. طب هيحكم إيه؟ إحنا استفدنا إيه؟ إذا كان هو أصلا بيحكم بالكفر يبقى إحنا استفدنا إيه من حكمه؟ إنه كافر كفر فلا يمكن. هذا موضع دقيق يا هشام جدا، هذه مواضع دقيقة يا إخواني بارك الله فيكم، وده محكم مهم المفترض تتصوره. يبقى بحث يوسف النجاشي فتوى العلماء في الدخول إلى هذه الحياة، ما تكيفه؟ نعم. ولهذا الفرق بينه وبين علمائنا إيه؟ إن التوصيف لا في علمائنا لما جاءهم اقتضى ادخلوا لتلك المصلحة. التوصيف بالنسبة لنا اختلف ليه؟ لأننا أضر بالواقع فقلنا لا تدخل. ليه؟ لأن المصلحة مش تتحقق. إنما عايز نقول زي العلماء ما فيش مشكلة، ما عندناش ما ها؟ يلا ادخل بغير عمل بما يخالف الشريعة، ما تستطيع. من أجل ذلك ونحن نعلم أنك لا تستطيعه، من أجل ذلك نقول لا تدخل. ها؟ تمام. وهؤلاء ما يمكن دخولهم إلا بالمحظور. يبقى إذن فتوى المشايخ فتوى العلماء على وجه، ولهذا الشيخ مقبل فتوى اختلفت عن ما ظهر عند العلماء. ليه؟ الشيخ مقبل في بلد تحكم بالقانون الوضعي ويعلم محل هذا، ولهذا سد باب ذلك. الشيخ ابن باز في موضع لما قال الشيخ الألباني لما قال انت يعني قلت هذا بشروط، قال شروط، هو نفسه يعلق على شروط يقول هذه شروط نظريه، هذه لا واقع، هذه نظريه، هذه هو نفسه يقول هذا. فاحنا ما عندنا اشكال، عايز تعمل بفتاوى العلماء تفضل هاتها، احنا معك ما في مشكله، تفضل هات فتاوى العلماء. اي عالم اجاز لك القسم على الدستور، اي عالم اجاز لك توليه المراه، اي عالم اجاز لك العمل بالقانون الوضعي، يلا هات. نعم. طيب ها في ايه ده؟ قانوني كان لهم قانون، بس هذا مو بخلاف شريعة، انه احتال ان يدخل اخاه فيبقى عن طريق ايه؟ استعمال قانون. ايه يقصر؟ ايه يقصر؟ ايه ما في مشكلة، من باب الدخول حيلة بس. ما تخليك عم معنا شوي. انت موعدك اهو، لا خلاص روح، دي واجب. انت مش بتتابع بالهاتف؟ ها انا عايز 5 في القضية دي، عايزين اجابة 5. ولي علاء كده نعنش الانتريه. ها نعم. احنا دلوقتي عندنا استدلالهم بيوسف عليه السلام، استدلالهم بالنجاشي عليه السلام، استدلالهم بفتاوى العلماء، دي 3 محاورة. ها اما استدلالهم بيوسف عليه السلام، ها نقول بابتداء التوصيف القضية بيننا هي الدخول او الحكم بغير ما انزل الله. نعم تمام. وعليه فيوسف عليه السلام تمام. واما انتم لا مش هنقول حكومة كفرية يعني، ده لو دخل يعني في حكومة كفرية. نعم بالقانون الوضع في حكموا به. نعم تمام. فالقاعدة واحدة في يوسف عليه السلام وفي النجاشي، أنهم أتوا من المأمور بمصطع، أما المحظور فتركوه. يبقى فرق بين المحظور ارتكاب المحظور وفعل المأمور. الله النبي قال وما أمرته بما فأتوا منه ما استطعتم، ده قاعدة المأمور عند البخاري من حديث عمران، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم من في الدنيا من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. أما المحظور فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. متى يرتكب المحظور؟ لو إنسان مكره، أو لو ارتكب المحظور لإزالة محظور أكبر، وحينئذ لا يكون هذا من باب ارتكاب المحظور، بل من فعل المأمور، بل من فعل المأمور. حينما أرى أن أخذ لوحة لوحا من هذه السفينة سيبقيها وأنا قادر على الفعل، لازمني أن أخذ. حينما أرى أن أكل الميت يبقي حياتي، لازمني أن أكل. فينتقل هنا من كونه منهيا عنه إلى كونه مأمورا به. انتبهتم يا إخوان ولا لا؟ يعني هل أنا الآن في الميتة أكل محرما؟ سؤال، هل أكل الآن هنا أكل محرما؟ ولا أكل هنا صار واجبا؟ صار واجبا، صار الآن واجبا، ما هو بمحرم هذا. ولهذا لا يقال هذا في تناول المحرم لأنه لم يعد محرم، لكن لما يقول فقه تناول محرم الانتظار يعني محرم في أصله، فالمحرم أصلا، لكن حل الأكل هذا محرم ولا مأمور به؟ وعلى الوجوب ولا على الاستحباب؟ انتبهوا يا أخوان، الله يكرمكم، هذه فارق، بارك الله فيكم. فهذه حال ارتكاب المحظور لم يعد محظورا، صار ايه؟ مأمورا به، لأنه اضطرار ولا طريق آخر، وفي تركه هلك، يبقى هنا أصبح مأمورا به. ولهذا اتفق العلماء على أن من مات وترك أكل الميت حتى مات أنه قاتل لنفسه، أنه قاتل لنفسه، قاتل لنفسه، إذا لم يعد محظور صار مأمورا به. تمام. أما سبب فتوى العلماء لا، يعني مش هنوسع في الكلام ده لأن هم هيتنازعوا معانا. نقول طبقوا ضوابط العلماء. العلماء قالوا بالدخول لتحقيق هذه المصلحة من غير ارتكاب المحظور، وأنتم دخلتم المحظور، يبقى إذن الفتاوى تختلف. نعم، لأن العلماء نهوا عن العمل بهذا القانون، وفضلا عن القسم عليه وعلى احترامه، بل هذا بيدخل معهم في مبحث آخر، قد يدخل معهم في مبحث الكفر في حال القسم، ولابد من الاستفصال من من الذي قام بالقسم. نعم طيب، قول يا دكتور سيد، عندنا هنا ثلاثة أمور، استدلال الحزبيين في الدخول لهذا بثلاثة أمور، الأمر الأول قصة يوسف، الأمر الثاني قصة النجاشي، الأمر الثالث فتوى العلماء. طيب الأول، ركزوا معايا قبل ما نبدأ في المفردات، بنقعد قاعدة، ما محل الخلاف بيننا الآن؟ نوصف الخلاف حتى نسكن الاستدلال في مسكنه الصحيح. التوصيف الأول، هو في الدخول ولا في الحكم؟ نعم نعم بشرط، فأنتم الآن استدلالكم على دخول وليس على العمل بغير ما أنزل الله، وأنتم تعملون بغير ما أنزل الله، إذن استدلالكم بطل ابتداء. طيب كيف باطل؟ ها أما يوسف من المأمور بما استطاع ولم يرتكب محظور، وأنتم أتيتم المحاذير. نعم. وكذلك النجاشي رحمه الله حكم بما استطاع، ما يقول هذا حكم نصراني وحكم بالنصرانية وحكم بكذا، لا، على ذلك هات أنه حكم بالصليب، قال باسم آب وابن روح القدس، العيسى إله الكذا إلى آخره، حكم بشريعة الصليب. طيب وأما فتاوى العلماء وأنتم خلصتم دولة الشرك فلم ترتبوا، فالعلماء نفسهم لم يجوزوا القسم، العلماء نفسهم لم يجوزوا العمل بهذا، وأنتم تقسمون وأنتم تعملون وأنتم فوق ذلك تولوا المرأة وأنتم فوق ذلك وأنتم إلى آخر ذلك. طيب هذا اثنين. طيب ثلاثة، قول يا مسعد. نعم. والإتيان من المأمور بما أستطيع، يبقى عندي محظور وعندي مأمور، المحظور بتركه كله وأنتم فعلتموه، والمأمور نأتي منه ما استطاع. يوسف عليه السلام والنجاشي تمام، يعني مثل ما أقول واحد يقول دلوقتي في فرح لابن عمي، ممكن الشيخ أدخل وأنهى عن هذا؟ هقول له إيه؟ بقول له أدخل وإنهى، لكن أنا ممكن أعلم أني مثلا محمد بعينه ورايح فرح ابن أخي إبراهيم بعين، أقول ما تروحش لا تذهب، يقول أقول له لا تذهب ليه؟ علم بضعف محمد وقوة شكيمة هؤلاء، يبقى تحصيل حاصل، فلهذا أنا بنهى من أوله. توصيف الخاص هنا في معرفة، لكن كفة عامة يجوز لك تروح وتنهى عن ذلك، إذا ما انتهى أخرج، لعل الله أن ينفع بك، لعل الله أن يستجيب، يهيئ لك من يستجيب، ما فيش ما فيش خلاف بين الفتوتين، فتوة من علم أن محمد هذا لن يؤثر وبالتالي يقول لا تذهب، وفتوى من يقول بالأصل، يعني كأنه قاعد بيكتب كتابا يصنف كتابا أن يجوز الإنسان يدخل إلى مكان في منكر لينكر المنكر. النبي دخل على أندية الكفار، النبي خالطه موب خالط وأناه، ولهذا أيضا زي ما احنا ده في مسألة المبتدعة، في فرق بين أن تتخذ المبتدع بطانة وتجتمع به اجتماع بطانة، وبين أن تجتمع به اجتماع إنكار. فأنا لما أدخل دلوقتي على جماعة إخوان المفسدين أدخل أنهاهم وأجلس وأجلس معهم ساعة كمان، أجلس معهم ساعة وممكن يقولوا طب خد كل ديت أكلها كمان ما في مشكلة، وأنا بنها وأبين وإلى آخره، هذا في فرق بينه وبين إيه؟ أدخل بطانة مخالطة ألفة، يبقى مخرج ومدخل لهؤلاء خدنا، يبقى كل هذا بيترتب عليه حكم السلف مبتدع. إنما أنا أدخل على الإخوان وأنكر ما في إشكالية. نعم. طيب ها قول يا محمد. الأول بين القاعد إنه إيه التوصيف محل الخلاف بيننا وبينهم، هل هو فيه الدخول حتى تأتي أنت لي بهذه الأمثلة ولا في العمل؟ يقول لي ما أنت منعني، ما أنا بمنعك ابتداء أنا عارف كذا، بس أنا أقول لك أدخل بهذه الضوابط، فعندي لأنها غير مستطاعة غير موجودة نفس القاعدة الموضوعة لك، ألا يكون هناك مرجعية بهذا، يبقى هذا واضح. طبعا هنتكلم بصفة عامة يعني في هذه المسألة. نعم ما نقص يعني تعين حكومة معينة أو شيء، كل العمل بالقانون الوضعي. نعم. أتى من المأمور بما استطاع. نعم. يبقى لهم على استلم يوسف التزموا، ولا إنجاش التزموا، ولا فتوى اللجنة الدائمة التزموا. يبقى أنت أسعد بكل هذا كله. هذا مع إيه؟ مع احتفاظنا بالقاعدة العامة، هاب إن اللجنة الدائمة قالت أدخل واحكم غير منظرة في أشياء ولك للمصلحة القسم وكذا، هنقول لا يجوز وهذه الفتوى خاطئة، يعني مع الاحتفاظ بالأصل. نعم. أكمل في النجاشة تقول موضع آخر.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون
به، سواء من أهل الكتاب أمة. والآية هذه أيضا
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا العمل، ولهذا جعل من أهل الكتاب.
نعم. يبقى لم تمكنه الهجرة
ولا العمل،
ولا العمل،
ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الحرب، ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام، ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة، بل يعمل بما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.
تمام. يبقى التوصيف ما هو؟ أعد العبارة الأخيرة يا أحمد، أنه أتى ما استطاع، أنه أتى بما استطاع وما عجز عنه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جعل من أهل الكتاب مع كونه أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الحرب،
ولم يمكنه
ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام، ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة.
خلاص، يبقى لا يمكنه الهجرة ولا يمكنه العمل بالشرائع الظاهرة، إنما ايه المحظور؟ حتى ائمة الدعوة الشيخ بن عبد الوهاب وكذا في هذا الحد معذور، معذور لان الله قال ان الذين تفوا الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. القادر على الهجرة الا المستضعفين من الرجال والنساء، يبقى استثناء مستضعف لم يمكنه الهجرة، لم يمكنه الهجرة. طيب اثنين ولا العمل بالشعائر الظاهرة. يأثم العاجز عن عمل بشعائر الظاهرة إن كان يقدر على الهجرة. طب إذا ما قدر على الهجرة وما قدر على عمل بشعائر الظاهرة وأتى من المأمورات بما استطاع فقد أدى ما عليه. نعم.
ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة، بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه.
إنما أنت يا من تدخل قادر ألا تدخل، ولست ولا تبتلي نفسك. بس انا ادخل عشان اقلل الشر. تمام، ادخل قلل الشر من غير عمل بالشر. معاك، عايز تدخل ماشي، تفضل تقلل الشر، قلل الشر من غير وقوع في الشر. نعم،
كما قال تعالى فان كان من قوم عدو،
مثل ما استدلوا بقصة الحليبي، يقول النبي تنازل في معرض هذا، قلنا النبي ما تنازل، فقوم قالوا النبي تنازل بيننا السديل، قلنا ما تنازل، فطلع لنا الرسلان يقول كونك تقول النبي ما تنازل يعني كان ممكن يتنازل، يبقى تطعن في النبي، يبقى اذا نحن بنطعن في الانبياء. واحدة قصاد واحدة، لا هؤلاء يفقهون ولا هؤلاء يفقهون. ما هي توصيف النبي إن ما أتى منكرا ولم يفعل المنكر، هذا فيه أنه كان يمكن أن يأتي المنكر؟ هذا عجيب جدا. تقول عائشة ما كان نبي فاحشا ولا متفحشا، وجاء في الوصف ولا صخبا بالأسواق. لو نحصي بس ما كان نبي كذا بس، هذه هتطلع لك عشرات من النصوص. إذن ده كله يقتضي أن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمكن أن يفعل. بل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بدأ يمكن أن يكون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. نعم،
كما قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن كما كان مؤمن آل فرعون.
نعم، كان من قوم عدو، يقول الآية فكان عدو لكم مؤمن
فتحرير رقبة مؤمن.
تمام، كما كان، يقول كما كان.
فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن كما كان مؤمن آل فرعون.
طبعا الظاهر مع كفار، انتبه بقى هنا نقطة، كل كلمة تحتاج ضابط، تفهم؟ الظاهر مع كفار كيف؟ مع أن العلماء يقولون إذا كان يعمل عملا في الظاهر وكذا فهو منهم، حتى ولو كان عاجزا عن الهجرة إلا حالة واحدة مكر. انتبهوا، العاجز عن الهجرة وهو مع الكفار في الظاهر فإنه لا يعذر إلا أن يكره على الفعل. فكيف النبي يقول الشيخ فمن كان مؤمنا؟
فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن.
طيب كيف في الظاهر من الكفار وفي الباطن مؤمن، مع أن العلماء يقولون إذا كان في الظاهر مع الكفار فإنه يكون كافرا إلا المكره، كيف هذا؟
في الظاهر لا يعمل بأعمالهم، لكن فيما يظهر له،
فيما يظهر يعني الظاهر أبدانا، هو بالظاهر أعمالا. الظاهر أبدانا مو بظاهر، لكن يروح يسجد معهم عند هبل ومنات ولات ويروح يفعل كذا ويقول يا منات يا هبل وهو مؤمن في الباطن، هذا ما يكون مؤمنا أصلا، لأن نواقضه بطل ما في باطنه إلا المكره، يأتون به إما القتل وإما السجود لهبل. يبقى ذي حال أخرى، يبقى في الظاهر أن يكون مع الكفار في الباطن يكون مؤمنا. الظاهر يعني الظاهر ظاهر الأبدان ومعهما كذا ما يستطيع أن يظهر تعاليم إسلامي، فهو الظاهر معه مع سوادهم لا مع أعمالهم. الأعمال يبقى لابد أن يكون مكره، غير المكره ما يعذر. طيب المسألة هذه بارك الله فيكم، وهي مسألة أن يكون مسألة الإقامة بين ظهراني المشركين من جهة العذر وعدم العذر ومن جهة الموافقة وعدم الموافقة. يلا حرروها. قولي أحمد. نعم، تقول ايه تاني؟ قاعد ما سمعت. الحكم على الرجل ها. طب نعم، وهو محسوب معهم في الظاهر فهذا لا يعد إذا كان عاجزا عن الهجر، إذا كان عاجزا معه. طيب لو أنه وافق في الظاهر خوفا على إقامته على ماله على مشاريعه على كذا، ها، إن وافق في عمله كافر، حتى ولو كان يجحد هذا بقلبه، حتى لو كان يجحد هذا بقلبه ولو كان ينكر هذا بقلبه فإنه لا ينفعه، فإن البراءة ليست براءة قلب فقط، براءة قلب وبراءة أعمال، وبراءة أعمال إلا المكر. طيب وعلي بقى توصيف النجاشي كان فين في هذه المسألة؟ أنا هذا في الظاهر هم يقولون ده حكمنا نصراني معان، وفي الباطن مؤمن لكنه لم يعمل بالكفر، وعليه مثل هذا يقبل. ليه؟ لأنه أتى ما استطاع وعاجز عن الهجر. أدى مواضع شيخ الإسلام في مسألة النجاشي التي يستدلون بها. يبقى توصيف شيخ الإسلام للنجاشي في النهاية هو فاتقوا الله ما استطاع، أتى من المأمور بما قدر وعاجز عن الهجر من البلد. بس يبقى ليس لكم أيها المختارون الراغبون ليس لكم موضع استشهاد واستدلال يصح لكم في هذا الباب. نعم.
لكنه لم يمكنه لم يتمكن من الحكم.
إظهار إيمانه كيف؟
يعني هو كان كان أعلن لهم للبطارقة وقال ما يعدل هذا كذا الوقت بين نوع.
لا ما 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 هو بيعد هذا، ما هو بإسلام هذا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. بعث هو أظهر لهم. هات افتح جهازك هات. ما هو ابن كثير مش في جهازك ولا جهازك مش ابن كثير. هات يلا انا عاوز ان هو جماعهم قالوا اشهد ان الله اشهد ان محمد رسول الله. هات يلا ماشي هات هات اشوفها هات ها. امال ليه شيخ الاسلام استدل بهذا في مساله الكافر الظاهري معهم في الكافر؟ ولهذا سموه من اهل الكتاب. انما لو قال يا محمود يا عبد الحميد بينهم وجماعهم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، هيبقى من اهل الكتاب ليه؟ يا محمود خلي بالك يا ابن الله نجح. خد أم ليه أهل الكتاب؟ ليه أهل الكتاب؟ هو ليه أهل الكتاب؟ لكن أظهر الإسلام لهم عشان هم أشهدوا لا إله أشهد محمد رسول الله. هم تركوه وهم تركوه يحكم. مش لو ولا ما عنديش صحة خلاص ما عنديش صحة. انا عايز موضع على طول اصابه بالظبط. عايزين انه اشاهد منهم وما سابوه يشهد لا اله الا الله. انا هتقول لو واحد بقى نرجع نجيب من واحد لواحد 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 ها قول يا عبد اللطيف. يقول عبد اللطيف لو قلنا اختصارا من الاوجه مثلا اللي وقع عيان ووقع عنده يسد لها يسدل بها ولا تصلح معارض لهذه الاحكام. هذه مساله وقع عيان احنا بننظر فيها. الاول نعمل ايه يا اخويا عبد اللطيف؟ نثبت المخالفه في وقع الاعيان. ده هذا على فرض ان تكون وقع عيان مخالف، فنثبت الأول إن وقع عيان فيها إيه؟ مخالف. ونقول كيف نجمع بين وقعة العين المخالفة هذه والحكم المحكم. طيب إن أمكن الجمع، إن أمكن الجمع بأن هذا الدليل على وجه ووقعة العين على وجه ولا تعارض وهذه تصلح في وقائع الأعيان المتعلقة بالنبي نفسه بالمشرع نفسه اللي هو له هنا وله هنا. طيب وقائع الأعيان إذا كانت من غير مشرع، كانت من غير مشرع من الصحابة من التابعين من كذا، هل لها وجه يتفق مع النصوص؟ لأن هذا الظن بالصحابة الظن بالعلماء لها وجه يبقى حملناه. طب ما لها وجه مطلقا في وقائع العين؟ هنقول خطأ. مش هنقول وقائع العين لها حكم يخصه، لان لو 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 ده من الشريعه يبقى الحكم هذا ان لم يدل دليل على الاختصاص هيحدث اشكاليه التعارض. اما ان اتي انا الى واقعه العين هذه تكون للصحابه تكون للتابعين ان لم اجد لها الوجه الذي يتفق مع النصوص اقول اخطا. فان قال كيف تخطو وصحابي؟ أقول ولو صحاب يصيب ويخطئ كما يخطئ قولا يخطئ فعلا. إنما وقعة العين المتعلقة بالتشريع أو زمن التشريع لأنه بيدخل في الإقرار، هذه اللي ممكن بتكون صعبة. زي إيه؟ قصة سالم. هي واقعة عين ولا واقعة حال؟ وكيف أجمع بينه وبين النص والوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين؟ من هنا نفس الصحابة اختلف منهم اللي بيجعلها واقعة عين خاصة بسالم من النبي، النبي نفسه أرضعيه، يبقى من النبي خاص به وبالتالي لا يعارض العام. وهذا قول جمهور الصحابة، جمهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل أزواج النبي. أو واقعة حال، وما الفرق؟ الفرق بين عين والحال إننا هنقولها من سالم عينا إلى من في حال سالم، يبقى كل من هو في حال سالم تربى في بيت دي المرأة وصارت أمة وانتفت فتنة وكل شيء، من حالك هذا أرضعي. وعليه تستمر يستمر العمل بهذه القضية إلى آخر الزمان، إنما قضية عين انتهت، هي السالم وماتت بموت من؟ موت سالم. يبقى دي وقعة عين أو وقعة حال بقف عندها لأن زمن التشريع أو من صاحب التشريع. أما من بعد فقاء الصحابة فقاء التابعين، في هذا نعرض واقعتهم على الدليل، وافقت الحمد لله، طيب خالفت يبقى قول لا يعمل به، كما أطرح قوله أطرح عمله وفعله، هذه واقعة العين. فمن أجل هذا أجبأ واقعة النجاشي، هل النجاشي فعل محظورا حتى أقول يكون النبي قد أقر هذا بعينه ولا يتعدى؟ الجواب لا. ومن هنا حكم النجاشي مستمر لآخر الزمان، حكم النجاشي مستمر لآخر الزمان، بمعنى أن الإنسان لو أتى ما استطاع ودخل حكومة يقلل شرا مثلا، يقيم عدلا إلى آخر ذلك، من غير وقوع في شر أو شيء، الحكم باقي ما في إشكال. ومثل هذا الحكم باقي، أن من كان بين ظهراني المشركين وعجز عن الهجرة وعجز عن إظهار الشعائر الظاهرة وهو يعمل بما استطاع من الشعائر أنه معذور، يبقى الحكم باقي آخر الزمان، فلا يصلح فيه إيه؟ كلمة واقعة عين، بس هو حكم مستقر ومستمر. يقول عبد اللطيف لو قيل هذا شرع من قبلنا لكن في شرعنا محظوظ، برضو احنا هنحتاج لايه يا اخواني يا احبابي؟ هنحتاج في هذا الايه؟ ان احنا نثبت ان دي مخالفة لشرعنا، واذا اثبتنا انها مخالفة لشرعنا نقول شرع من قبلنا ليس شرع الله. يبقى الاول انا بنظر الى واقعة العين، الى هذه، هل ما فعله يوسف مخالف لشرعنا؟ سجدوا له مخالف لشرعنا؟ هذه نقول بس وقف، كانوا يسجدون تحية، هذا كان عندهم موب، عندنا نهي عن ذلك، يبقى ده شرع من قبلنا ليس شرعا لنا هنا، لأن شرعنا هنا قد خالف. لكن هل ما فعله يوسف خالف شرعنا حتى نقول هو شرع من قبلنا؟ الجواب لا، لم يفعل موسى مخالف شرعا، اللي موسى فعله فاتقوا الله ما استطعت، وإحنا عندنا فاتقوا الله ما استطعت. تبعت يا خبر طيف؟ نعم. نعود إلى أيوة الآية وإما هذا زاد المسير وخلاص، لو زاد المسير عشان هو يجيب الأقوال،
ذكر في أربع أقوال.
هات.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الزاد، وإن
أنا وإن يعني بسمح بالله في هذه يعني الحوار في هذه الأشياء قصدا، ليه؟ يعني نستشكل هنا، وسع الدائرة هنا، بحيث لما تنزل الميدان يبقى معك ايه؟ يبقى انت بتحارب بالعصا وبالخنجر وبالدبابة وبالطائرة وبالقنبلة النووية عندك برضو، يعني بحيث ان اي اراده هيأتيك يبقى انت ايه؟ على قادر على رده ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، لان في النهاية اخوان الشارع ما تتناقض، ولله الحمد لله. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى،
بل بالعكس معرفة هذه الأمور يوسع دائرة العمل من أجله الإسلام والشريعة، أعرف أن هذا جائز وأدخل عاد ما فيش إشكال، بدخل في الحد المشروع وأترك الحد الممنوع ما في إشكال. نعم.
قال قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله اختلفوا في من نزلت عليه على أربعة أقوال، في من نزلت فيه على أربعة أقوال. أحدها أنها نزلت في النجاشي لأنه لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يصلى على هذا العلج النصراني وهو في أرضه، فنزلت هذه الآية. وهذا قول جابر بن عبد الله وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، وقال الحسن وقتاده فيه وفي أصحابه.
عجيب شيخ السام، شوف نفس النقلات شيخ السام سبحان الله بحر. يعني إذا كانت المسألة تفسير ينقل أقوال المفسرين، إذا كانت المسألة فقه ينقل أقوال الفقهاء وروايات كذا وهذه الرواية المقدمة والترجيح، إذا كانت مسألة عقيدة وفرق دونك هذا يعني عجيب، إذا كانت مسألة لغة فليأتي تأتي مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة حتى يفصل بينها ويرجع باللسان إلى لسان العربي قبل كوفة وبصر. إذا كانت المسألة تاريخ تحقيق الأحداث تسلسلها، يعني ما تحصل هذا الرجل هذا الكلام سبحان الله، يعني سبحان الله. لما ابن دقيق العالم الإمام ابن دقيق ده أخواني كان ضخم، يعني ابن دقيق هذا كان ضخم في العلم، ما هو بسهل يعني دقيق العيد رحمه الله، ومع ذلك لما جلس شيخ الإسلام يقول: جلست رجل كأنما وضع العلم بين عيني. نعم.
قال والثاني أنها
الله له دين يعني على علينا، ما أظن سلفيا إلا ورث رقبتي دين لهذا الرجل بالإحسان، ولهذا ندعو له صباحا ومساء، صلى الله عز وجل أن يرزق الفردوس الأعلى. نعم. ونعلي درجته.
قال والثاني أنها نزلت في مؤمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وروى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال مجاهد. وروى هذا المعنى أبو
قول الثاني.
الثاني أنها نزلت في مؤمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
نعم.
قول ابن عباس وبه قال مجاهد.
نعم.
والثالث في عبد الله ابن سلام وأصحابه، قاله ابن جريج وابن زيد ومقاتل.
نعم.
والرابع في 40 من أهل نجران و30 من الحبشة و8 من الروم.
نعم.
كانوا على دين عيسى فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قاله عطاء.
نعم. طيب هات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ليس سواء في سبب نزولها قولان.
لا من أهل الكتاب يعني.
قال وفي معنى الآية قولان، أحدهما ليس أمة محمد واليهود سواء، وهذا قول ابن مسعود والسدي. والثاني ليس اليهود كلهم سواء، بل فيهم من هو قائم بأمر الله، وهذا قول ابن عباس وقتاده. وقال الزجاج: الوقف التام ليس سواء، أي أهل الكتاب متساوين. وفي معنى قائمة ثلاثة أقوال، أحدها أنها الثابتة على أمر الله، قاله ابن عباس وقتاده. والثانية أنها العادلة، قاله الحسن ومجاهد وابن جريج. والثالث أنها المستقيمة، قاله أبو عبيد والزجاج. والزجاج قال
المهم أي كانت الأقوال فهي في من آمن بالرسول، وليست من آمن بالنبي ولم يؤمن بالرسول، لأن هذا لا هؤلاء لا يثنى عليهم، لكن أهل الكتاب باعتبار ما كان، باعتبار ما كان وباعتبار ما هو كان حالهم السابق. يعني فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل آمن بنبيه وآمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب
روى البيهقي في دلائل النبوة قال: وأما عيسى بن مريم قال النجاشي، وأما عيسى بن مريم قال جعفر بن أبي طالب، وأما عيسى بن مريم عليه السلام فهو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وابن العذراء البتول، فخفض النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا وقال والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشة والله لئن سمعت هذا الحبشة لتخلعنك. فقال النجاشي والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا. وما أطاع الله عز وجل الناس في حين رد إلي ملكي، فأنا أطيع الناس في دين الله معاذ الله من ذلك. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وفي صحيح وفي الدلائل النبوة البيهقي وفي صحيح السيرة للشيخ الألباني، وقال هذا في هذا السياق الذي سوف يأتي، هذا إسناد قوي جيد وسياق حسن في قصة عمرو بن العاص. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قالوا نقول كما قال الله عز وجل هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. قال فرفع عودا من الأرض ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدن على الذي نقول فيه ما يسوي هذا، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله فإنه الذي نجد في الإنجيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم، انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه. وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما.
هذا صح هذا الأخير؟
أيوة شك. قال رواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي في الدلائل وسقاه الشيخ الألباني في صحيح السيرة، وقال وهذا إسناد جيد قوي وسياق حسن.
اللي هو الأخير.
اللي هو الأخير أيوة. قال اللي هو من أول قال عمرو بن العاص قال فرفع عودا من الأرض ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين.
هذا في أصل المسند.
في أصل أنا جايب من أصل.
طيب شوف الشيخ شعيب. تعليق حشيد الشيخ شعيب. نعم.
قال فرفع عودا من الأرض ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدن على الذي نقول فيه ما يسوي هذا، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله فإنه الذي نجد في الإنجيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم، انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه. وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما.
وما المانع ولما يمنعه ملكه؟ من منعه ملكه لا يعذر.
هنا قال الشيخ الألباني بعد
من منعه ملكه لا يعذر.
وهذا قال الشيخ الألباني في أصل السير.
أيوة.
وهذا إسناد جيد.
هذا منكر في اللفظ.
وقوي وسياق حسن.
هذا يحتاج إلى قال الشيخ. طب اقرأ في السماعة. أنت بتقرأ لنا. بحث الدنيا كلها بتتابعه يا ابني. ما تكلمش بيني وبينك احمد الله ينجحها. انت ما انت معايا في السياره طول النهار. ها
الشيخ شعيب ضعف الاسنان.
طب هل
اسناده ضعيف؟
لا هذا السياق عشان نشوف هو السياق ده والسياق ده اللي ضعف ولا ايه. وانا هفرح الشيخ شعيب ضعف اسناده. خلاص نجيب الاصل. هات الاصل. ايه السياق اللي ضعف؟ ها
قال
حدثنا
الامام احمد بسنده. قال حدثنا
لا عايز السند.
حدثنا حسن
ذكر السند.
الشيخ
الألباني. لا الاسناد الاسناد الاثر انت ذكرته. هذا اسناد ايه؟
اجيب الاسناد.
هذا الاسناد يعني؟ واقرا الاسناد. الاسناد عندك في المسند اللي هو حكم عليه بهذا. ما هو هذا الاسناد؟
المسند ورد في المسند والبيهقي.
يا ابني ما هو بالمسند اسناد. المسند بقى الاسناد الذي ساقه احمد.
ايوه المسند يعني.
قول يا احمد.
قال حدثنا حسن بن موسى قال سمعت حديجا أخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان ابن مضعون وأبو موسى فأتوا النجاشي فبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد بهدية فلما دخل على النجاشي سجد له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قال له إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. قال فأين هم؟ قال هم في أرضك فابعث إليهم. فبعث إليهم فقال جعفر أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه فسلم ولم يسجد. فقالوا له ما لك لا تسجد للملك؟ قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال وما ذاك؟ قال إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قالوا نقول كما قال الله عز وجل، هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. قال فرفع عودا من الأرض ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، الله ما زادوا على الذي نقول فيه ما يساوي هذا. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، فإنه الذي نجد في الإنجيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه. وأمر بهدية أو بهدية الآخرين فردت إليهم. ثم تعجل عبد الله ابن مسعود حتى أدرك بدرا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته.
تمام.
قال الشيخ شعيب في إسناده، إسناده ضعيف. حديج بن معاوية قال أحمد في العلل ليس لي بحديثه علم، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم محله الصدق وليس مثل أخيه، وفي بعض حديثه ضعف، وقال البخاري يتكلمون في بعض حديثه، وضعفه النسائي وابن سعد وأبو زرعة الرازي وابن ماكولا والبزار. وقال ابن حبان في المجروحين منكر الحديث كثير الوهم على قلة روايته. وقال الدارقطني غلب عليه الوهم. وقال أبو داود كان زهير يعني أخاه لا يرضى حديجا، ثم إنه لا يعلم هل روى عن أبي إسحاق هو السبيعي قبل الاختلاط أم بعده. ومع ذلك حسن الحافظ إسناده في الفتح، وجوده ابن كثير في البداية والنهاية، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
فمثل هذا لا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة أبدا. ولهذا لو أن هذا كان معروفا عندهم أنه مسلم، ومسلم من يومها، مسلم من يومها، لما كان هناك إشكالية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذه تكون من علامات النبوة، أخبرهم بأنه قد مات وأنه مات على الإسلام وصلوا عليه. هذه واحد. الأمر الثاني لو كان كذلك لما صح الاعتذار بالملك، لأنه ليس عذرا، فإن العلماء متفقون أن من ظن بملكه وكذا ولم يظهر إسلام ولا الحكم به ولا إلى آخره، ولم يهاجر مع القدرة على ذلك، أنه لا يعذر. الأمر الذي بعد ذلك المهم كمسألة علمية، هل قول النجاشي هنا إسلام ولا إقرار برسالة النبي؟ وهل الإقرار برسالة النبي إسلام يكفي في إسلام؟ أنا سأقر أن هذا رسول، هل يكفي هذا في الإسلام؟ أنا عندي الإقرار أحد الأركان أو أنه المطلوب. المسلم الكافر الذي أسلم المطلوب منه الإقرار أو الإعلان؟ الأخ محمود بيقول الإقرار، يعني من أقر بقلبه ولم ينطق بلسانه فمسلم عند الأخ محمود. الإقرار، الإقرار أقر أنه الرسول، هذا إقرار، أشهد أنه الرسول هذا إقرار، وأن عيسى عبد الله ورسوله إقرار، ما دخل الإسلام بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا الذي يدخل به الإسلام. إنما أقر بأن هذا الرسول، هذا تصديق بنبوته. أين النطق بلسانه؟ أين النطق بلسانه؟ إذا نطق بلسانه جرت أحكام الإسلام عليه وصار مسلما. إذا لم ينطق بلسانه، هذا كله على فرض صحة الحديث، وإلا هذا احنا عندنا الإيمان معروف، قول اعتقاد عام، وعندنا أن من صدق بهذا، من صدق لقد علم ما أنزله ولا إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا موسى مسحور، هذا أقر يعلم أن موسى كذا، معلوم أن اللي يعلم ويقر بهذا هذا لا يكون به مؤمنا إذا كان مقرا بهذا. طيب لما يقول أنا مقر بين الرسول، طيب لماذا لا تتبعه؟ لماذا لا تسلم؟ لماذا لا تنطق؟ بيطلع من السؤال الآخر. ولهذا أعذر فقط العاجز عن نطق بالشهادتين، العاجز عن نطق بالشهادتين في إظهار ذلك. طبعا احنا مش مختلفون أن النجاشي مسلم بدأ إقرار وهو نطق به، لكن الكلام تحرير مقام نطق به أمام مقام وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وبعدين تركه يحكم، هذا موجود. فما قاله ما في أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله. قول يا محمد قبل ما نكمل. لا مش بال... هذا طبعا مقابل، هو ما زال على الحكم، ولهذا هو صلى عليه وكذا وما أضل أنه على الحكم. نعم إنما قاموا عليه صورة وخلعوه، ما في إشكال هيهاجر إلى المسلمين اللي يقيف الحبشة، يهاجر كما هاجر الصحابة. نعم نعم، يبقى خلاص ما في مشكلة بقى، بعدين حاكم مسلم يا إخوان، يبقى إيه قضية النجاشي من أصل؟ وليه شيخ الإسلام بيجهد نفسه الجهاد ده كله ويقول ما عدم الإظهار والعذر في هذا وما استطاع؟ طب هو استطاع كل حاجة الحمد لله، يعني طلع النجاشي الحمد لله شهدوا لله شهدوا محمد رسول الله، بات مملكة إسلامية الحمد لله، الحاكم مسلم وأظهر إسلامه ولا إشكال، أمال احنا بنشتغل من الصبح في إيه؟ أمال الشيخ الإسلام خدنا المنطقة دي من الصبح بنعمل إيه احنا بقى؟ طيب هلا يبقى ده كله وقتنا ده كله بقى راح فين؟ ده كله تطبيق ايه الشريعة؟ ده مطبق يا ابني، ده مطبق يا ابني، مطبق التوحيد ومنطق الشهادتين واتقى ما استطاع، ما عملش حاجة. ايه ما استطاع بقى اذا؟ ولم يتمكن من هجرة والظاهر عجز عن هجرة فمعذور. اثنين الاظهار معذور فيه، عدم الاظهار معذور فيه، يبقى هذا هو كيف ايه؟ يوسف ما كان في إشكال إنه مسلم يوسف، لكن كان يوسف ملك البلاد حكم بما أنزل الله، يعني كان ملك البلاد، ما كان ملك البلاد هذا، وهذا أظهر أظهر. هل النجاشي أظهر؟ تركوه ليه يحكم؟ طب خلاص مش هو أظهر وتركوه يحكم وكذا، وما الشيخ حسين بيكلمنا فيه ليه؟ خلاص ده حكم مسلم، ما فيش إشكالية أبدا. نتكلم في يوسف هنا، كلامنا في يوسف عليه السلام هنا من جهة تفترق عن جهة النجاشي. النجاشي أظهر يوسف عليه السلام أظهر مظهر إسلام ومظهر كل شيء واتقى الله ما استطاع ودخل بشرط. هنا الفارق أن النجاشي لم يفعل هذا خوفا من قومه، يوسف مش خائف من قومه، يوسف استعمل في باب أقام فيه عدلا، إنما هذا بيحكم خائف من إعلان أمام قومه فأبطن أمورا ولم يظهرها، أعذر هو ده محل كلام شيخ الاسلام رحمه الله. مش انت بتاع شيخ الاسلام؟ ما هو مكر كلام شيخ الاسلام ساعتها بيعمل ايه؟ كيف يا ابني؟ هو طبق الشرع خلاص. اما يبقى طبق واعلن وكذا، يبقى طبق الشرع ومسلم وبقى حاكم مسلم، واحنا اخوكم الحاكم المسلم مات هنصلي عليه، وما ليه ما صلوش عليه هناك؟ الحاكم المسلم ما صلوش عليه هناك الاسلام خالص، ولا واحد ولا واحد من اتباع النجاشي اسلم على يديه و و و و و وصلى عليه. وعلامة استنكار هذا العلج الذي مات ونصراني، نصلى على رجل من العلج هذا الذي مات نصرانيا، واخد بالك؟ هذا لماذا؟ ها؟ نعم جميل جدا. المهاجرين لا، منهم من الحبشة ما أحد أسلم، كلهم المهاجرون فقط، مملكة المهاجرون فقط. ثم علامة الإنكار عليه، الإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العلج النصران، هذا إنما كان من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بالأمرين، أخبر بإسلامه رحمه الله، وأخبر بالصلاة بوفاته. إنما لو هو أسلم ما كان في كلام. ولهذا شيخ الإسلام جميع الموارد اللي احنا ذكرناها نعيدها لك تاني يا محمود ولا ايه؟ لا يعني نعيدها تاني، نعيد موارد شيخ الإسلام أقصد تاني. كل هذا مرد شيخ الإسلام بيذكره في ايه؟ وما بيستدل بالآية ليه؟ كان رجل مؤمنون وكذا، والآية ايه؟ وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، وهو مؤمن ها، علق على بايه؟ علق على بايه؟ بالإيمان الباطن هذا، ولكن في الظاهر مع الكفار. علق على بهذا، علق عليها بإيه؟ لماذا أدخلوا في أهل الكتاب وهو حاكم مسلم ينطق بالشهادتين من أهل الكتاب؟ ليه يقول دخل في أهل الكتاب كتفسير ابن عباس؟ دخل في أهل الكتاب لماذا؟ وهو علنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هو عمر بن عبد العزيز. لماذا إذن أدخل في أهل الكتاب؟ فلهذا يا إخوان بارك الله فيكم، لم ينطق بالشهادتين بين هؤلاء، وإلا لكان مسلما ظاهرا وباطنا ولا إشكال في ذلك. في الظاهر أظهر لهم، ولم يكن هناك أدنى إشكالية في أن يستدل العلماء على هذا بمسألة الخفاء ومسألة الإعلان ومسألة كذا ومسألة كذا إلى آخره. فالنجاشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما أظهر فيهم هذا الإسلام، ونطق بالشهادتين بين أظهرهم وقال بهذا، ثم تركوه، وإلا يكون هذا الحاكم مسلما، وحينئذ لا ترضى به النصارى، وحينئذ لا يصح الاستدلال بقصة النجاشي على ماذا؟ على أنه أتى بما استطاع من هذه الشريعة باطنا، وأما في الظاهر فلم يكن عنه. ولهذا كان تحرير مذهب الكلام الأول فيه أنه هل أتى ما يقال، هل حكم بشريعة الصليب، هل حكم بشريعة عيسى، هل حكم بكذا؟ لم يحكم، هذا دليل على هذا. أما أنه لم يظهر من الإسلام إلا ما استطاع، فداخل في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وأما هذا الأثر اللي هو هذا الأثر الذي ذكره في هذا، فهو لا يقاوم هذه النصوص. أضف إلى ذلك ليس فيها أيضا أنه أظهر إسلام، إنما أظهر هنا إقراره بأن هذا رسول الله حق، بأن هذا حق، هذا الرسول الذي جاء في عيسى. طب الرسول الذي جاء في الإنجيل، الرسول الذي كذا جاء في كذا، هذا انطق بالشهادتين، فإنه لا يقبل دخول أحد إلى الإسلام إلا بنطق بالشهادتين مع القدرة عليه. أين هذا؟ ليس هناك أثر واحد أن النجاشي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما الإقرار بالرسول لا يعني الدخول في شرعته، الدخول في شرعته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، إنما الإقرار بأنه رسول ليس دخولا في شرعته، ليس دخولا في شرعة الرسول. إقرار بأن الرسول فيه فقط التصديق بأن هذا رسول. طيب أدخل في شرعته، لابد من نطق بالشهادتين. هل نطق بالشهادتين؟ الجواب لا، لا عند مسند أحمد ولا غير مسند أحمد. ده هذا كله على فرض الصحة. الصحة هذه على فرضيتها ليس فيها أن ما قاله إنما هو الإسلام الذي ماذا يقبل في الظاهر بالنسبة لنا. وإحنا طبعا نعلم أنه هو نطق بقوله الإسلام في هذا، لكن إحنا بنتكلم هل هو إسلام وكان في الباطن ولا إسلام وكان في الظاهر. هو دي نقطة التحرير، مو هو مسلم ولا غير مسلم، ولا عندنا الإقرار والنطق عنده ما في إشكال، هو نطق التحرير المسألة. هل هو الآن أظهر إسلامه لبطارقته بمحمد صلى الله عليه وسلم ونبع الإسلام أم لا؟ فليس هناك دليل واحد على أنه أظهر إسلام. ومن هنا كان كلام أئمة الإسلام في النجاشي الذي أبطن الإسلام ولم يظهر الكفر، فاتقى الله ما استطاع وهو مسلم ظاهر وباطن. هذا تحرير محل الكلام الدقيق بارك فيكم. ولهذا ما هو شيخ الإسلام فقط، شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام يتكلم عن هذه القصة بهذا الوضع الذي ذكرناه. أما إذا كان يظهر الإسلام وشهد الله وشهد رسول الله حكم مسلم الحمد لله جزاك الله خير حكم مسلم ما في مشكلة أبدا، هذا لا إشكال فيه، وبالتالي لا نستدل به على عدم إظهار الإسلام خوفا وغير ذلك. هذا معلوم. نعم. أي بعد ما ذكر
بيهقي وقال أنها منقطعة إلى قول معين، يعني قال وقال بعض
وانت هتقعد تقول لنا كلامك ونرجع نقرأ كلام الشيخ الألباني، ما تجيب كلام الشيخ الألباني مرة واحدة على نفس الأثر. طب الأول تقول إيه يا أحمد؟
كثير يا شيخ أنا أورد قصة أنهم أنكروا علي فلما ذهبوا إلى البحر فكتب في ورقة في صدر فأنتم بسرتم
لا سيدنا من هذه الرواية
ما هي يا شيخنا؟ لأنه موح عليهم أنه يشهد أن عيسى ابن الله. قال فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. فقال النجاشي ووضع يده على صدره في قبائي وهو يشهد الورقة في صدره وهو يشهد أن عيسى ابن مريم لم يزد على هذا وإنما يعني ما كتب أي أنه عبد الله، فرضوا وانصرف أي أنه أظهر لهم الكفر أنه ابن الله.
كيف عايز يقول ايه بعد ايه
اخفى
تحايل لشيخنا ليبين انه لم يدخل الاسلام،
تحايل
ليظهر انه لم يدخل الاسلام.
قال فكيف أنتم بسيرتي فيكم؟ قالوا خير سيرة. قال فما بكم؟ قالوا فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبده ورسوله. قال فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. فقال النجاشي ووضع يده على صدره على قبائه وهو يشهد أن عيسى ابن مريم لم يزد على هذا وإنما يعني ما كتب، كتب ورقة وضعها فيه.
نعم.
قال فرضوا وانصرفوا
يعني كله في الاسناد يا محمود كله في الاسناد. نعم. اي نعم هذا هرقل قال، هرقل في قصة البخاري فقال ولو اعلم ان ابصر اليك وذلك ترجم الشمس وقاو اشهد ان ارسل كذا، ثم لما قصح عليه صيحة الحمر قال ايه رجع. يبقى هل ما اظهره كان اسلم والان هو مرتد؟ هل ما قاله النجاشي هرقل لما قال حيث ابن عباس في الصحيحين، هل لما ما أظهره هرقل به أسلم وبالتالي لما ضن بملكه صار مرتدا؟ لا، ما حصل له الإسلام أصلا، حتى ما حصل له الإسلام. ثم حتى نفس هذه الرواية فيها النكارة أنه يقول لولا ملكه، ملكك ملكك يمنعك من إسلام من هجرة إلى النبي مع القدرة عليه، ما قال لولا عجزي، بينما هرقل استدل بالعجز، لو أعلم أني أخلص إليه لو أقدر هصل لهذا لتجشمت لقاه ولا غسلت عن قدمي. يبقى من باب أولى بقى. إذا هذا الذي قاله هرقل، وعليه فإن كوني أنا أقول هذا هو الرسول لا يعني هذا إسلاما. هذا الرسول أسلم بقى، طيب طالما عرفت أن هذا الرسول أسلم قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فلا يدخل أحد في الإسلام إلا بالكلمة. طيب واحد يقول طب هو دخل باب الكلمة، احنا ليس النزاع في اسلام النجاشي، الكلمة اظهرها، هذا هو المحل النزاع، اظهر هذه الكلمة يبقى هنا اظهر الاسلام، فاذا اظهر هذه الكلمة يكون هذا محل النزاع. هاتوا نصا على هذا، خذوا 1050 عام. نعم. نعم.
الشيخ الألباني قال بعد
جيد الحاس جيدة مو يعني احنا جيد عند اي شيء يجيبه عندكم الاجهزة طلعوها هذا اي شيء نعم يريد نجاشيا يقف بين القوم يقول اشهد الله اشهد محمد رسول الله ويحكم هذا ويتركه بس انما يقول في نفسه ما في اشكال نجاشي مسلم ما في اشكال وناطق بالشهادتين ما في اشكال الكلام بين القوم نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد
حتى دي الرواية كما قلنا خلالها صحيحة في الصحيحين ما فيها إشكال مثل ما قال هرقل. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة النبوية بعد ذكر القصة قال وقال بعض العلماء إنما صلى عليه لأنه كان يكتم إيمانه من قومه فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه فلهذا صلى عليه.
نعم هذا كل التعليق ولا قبل تعليق تقول وقال بعض العلماء لا يبقى هذا تتم البحث
ليس تعليق إلا في بحث الاسم النجاشي هل هو اسم النجاشي
أو أصحى كله
كلام طول خاص شيخ ممكن يأخذ 10 صفحات أو أكثر الشيخ الألباني
طويل يعني الكلام في إيه كله طويل
أول ما ذكر الأثر يعني
أنا لو أنا هقرأ لو قدام الجهاز هنطقي يعني في حاجة في أسانيد خلاص نعديها نيجي على المتن والتعليق عليه أستعين إحنا نقول كده حتى المتن الكلام في المتن طويل ولا في الإسناد كلام في الإسناد طويل ولا في الشيخ مالوش كلام في صحيح السيرة النبوية طويل على موضع إسناد لا
قال, قال بعد أن ذكر القصة في أول الأمر قال وهذا إسناد جيد قوي وسياق حسن وفيه ما يقتضي أن أبا موسى كان في من هاجر من مكة إلى أرض الحبشة وإن لم يكن مدرجا من بعض الرواة والله أعلم. ورواه أبو نعيم في الدلائل عن أبي موسى.
طيب تمام هذا كله في أبي موسى ها. ثم
قال بعد أن ذكر الرواية قال وهكذا رواه البيهقي في الدلائل إلى قوله فأمر لنا بطعام وكسوة قال وهذا إسناد صحيح وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة وأنه خرج
قول ده أبو موسى حضر لما حضر ما هم بحثنا قال
سألني أين كان إسلامك قلت عند النجاشي وأخبرته أن النجاشي قد أسلم قال فكيف صنع قومه بملكه فقلت أقروه واتبعوه قال والأساقفة والرهبان تبعوه قلت نعم قال انظر يا عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب قلت ما كذبت وما نستحله في ديننا ثم قال ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي قلت بلى قال بأي شيء علمت ذلك قلت كان النجاشي يخرج لنا خرجا فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته فبلغ هرقل قوله فقال له يناق أخوه أتدع عبدك لا يخرج لنا خرجا ويدين دينا محدثا قال هرقل رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ماذا أصنع به والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع قال انظر ما تقول يا عمرو قلت والله صدقت انتهى من زاد المعنى
إيه ما فيها شيء قال أسلم يعني أظهر إسلامه هو ابن القيم قال أظهر إسلامه
أيوب يرد القصة إن هو يعني
هذا قصة إسنادها لكن هو ابن القيم قال أو إسنادها نعم قال تقول الألباني يقول من نعم
قال وفيه من الفكر انه لا ينبغي للمؤمن ان يكذب كذبا سرعا
ولا أن يعطي من لسانه الكفر ويئه ما أمكنته الحيل وفي المعاريض مندوحة عن الكفر. وكذلك قال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكفر من أصلح بين اثنين فقال خير.
نعم. بعدين الشيخ الإسلام يقول وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطيع قوم في دخوله في الإسلام بل إنما دخل معه نفع قليل ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلى عليه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. خرج ابن سيمان المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته وما مات وقال إن أخان لكم صالح من الحبشة مات وكثير من شرائع الإسلام أكثرها لم يكن دخل فيها العاجزي عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل قد روي أنه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفته. خلاف في إسلام وكلام في إسلامه وفي خلاف في إسلامه أما ملكه ما يصلح. ها لا لا موب هذه هو أسلم أسلم دل على إسلام دل على إسلام هذا إسلامه دل عليه كلام في الإظهار. نعم فهذا واضح جدا يعني. نعم وإلا ما في ما يكون إشكالية أبدا أبدا تتعلق بخصوص النجاشي يتنقلها العلم في كتبهم ما كان في إشكالية. نعم طيب أكمل
موضع لشيخ الإسلام.
نعم
يقول وكذلك الكفار من بلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع وأقام من حدود الإسلام ما يستطيع أن يقيمه كما فعل النجاشي وغيره ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزم جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه
تمام.
وليس
في أكثر من إظهار دين ممنوع من إظهار دين ممنوع من إظهار دين إذا ما أظهر دين وإذا نطق بالشهادتين وكذا يبقى أظهر دين ها؟
وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام
من يعلمه
من يعلمه جميع شرائع الإسلام فهو معذور ففي دار الكفر ليس هناك من يعلمه شرائع الإسلام
تمام.
ولا يستطيع أن يهاجر إلى دار الإسلام لأنه مستضعف
تمام.
ولم يلتزم جميع شرائع الإسلام لأنه ممنوع من إظهار دينه وإظهار شعائره.
سبحان الله سبحان الله واضح الكلام إظهار دينه وإظهار شرائعه واضح ينطق بالشهادتين واضح هذا الكلام. نعم
ولم لأنه ممنوع من إظهار دينه
هذا يقال في حاكم يقول الشهادة للغاشة رحمه رسول الله ويأتي من الشرع بما استطاع ما يقال في هذا. نعم
ومع ذلك آمن بالرسول وآمن بالله عز وجل واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي.
اي نعم ما في إشكال. نعم اقرأ فيش كلام شيخ الإسلام كل واحد له شيخ الإسلام ده اللي احنا قرأناه احنا قرأنا الآن هذا اللي قرأنا الآن ها في ماله يعني ماله أيوة من اللي رد عليه هذا كان رد على شيخ ربيع والحاج هات الرد لفيدة الشيخ رد الشيخ إنه هو كلام معروف. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الزكاة. أخبرنا الحسن قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر وأيوب عن عمرو بن يحيى عن عمارة عن أبيه
ابن عمر
عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
ليس فيما دون خمس أواق يعني من الفضة صدقة، والأوقية 40 درهما فيكون المجموع 200 درهم، هذا نصاب الفضة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة، هذا في الإبل يعني، أما إذا بلغت خمسا ففيها شاة، إلى 10 فالعشر فيها شاتان، 15 3، وهكذا، وما بين هذه الأنصبة لا زكاة فيه. ولا فيما دون خمسة حتى تبلغ ماذا 25 ففيها بنت مخاط. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا فتكون 300 صاع، هذا بالنسبة لي الحب والثمر، يبقى هذا بالنسبة للفضة وبالنسبة للإبل وبالنسبة للحب والثمر. وفيه إشارة رحمك الله، وفيه إشارة إلى أن الزكاة ليست في كل الخارج من الأرض، لأن لو كانت في كل الخارج من الأرض لما قدرت بالوسق، إذ القصب لا يكون كذلك، القطن لا يكون كذلك، البنجر ما يكون كذلك، وهكذا. وهو قول الجمهور أنه يكون في كل حب وثمر، أما عدا الحب والثمر ليس فيه زكاة كالخضروات وغير ذلك، ولقد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أن النبي أخرج منها، فيكون هذا الدليل القولي والدليل العملي. وأما العمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء، وكقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه العمومات كلها خصصت بالأحاديث والأدلة الأخرى وواقع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على ذلك. فالزكاة إنما تكون في الحب والثمر فقط الذي يقال الدخر، وليس في كل الخارج من الأرض، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
قال أخبرنا الحسن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان ابن عمر يؤدي عن غلمان له وهم غيب.
نعم، فرض رسول الله دل على أن ما فرضه رسول الله كما فرضه الله، لأنها لم ترد في القرآن إنما وردت في السنة، وقد فرض رسول الله، فدل هذا على أن ما فرض رسول الله هو كما فرض الله، وما حرم رسول الله كما حرم الله، حتى ولو لم يرد ذكره في القرآن، وهذه التي تسمى عند العلماء بالسنة التأسيسية. وزكاة رمضان ويقال صدقة رمضان، فيطلق على زكاة صدقة، كما قال سبحانه: ما الصدقات للفقراء والمساكين، وكذا مراد بالصدقات الواجبة من زكاة وكذا، يطلق عليها صدقة. على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، هذا في وقت الوجوب، وقت الوجوب، وقت الوجوب ماذا؟ غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أدرك هذه اللحظة وجبت صدقة الفطر. فمن مات قبل لحظة الغروب فلا صدقة تخرج عنه، ومن ولد بعد لحظة الغروب فليس عليه صدقة الفطر، إنما صدقة الفطر من أدرك لحظة الغروب، فمن ولد بعدها فلا تجب الصدقة، ومن مات قبلها فليس عليه صدقة. وقد اختلفوا في الجنين ولا دليل عليه إلا ما ورد عن عثمان، فلهذا العلماء قالوا: ولو أخرجه فلا بأس، لفتوى عثمان رضي الله عنه، وإلا فالجنين لم يولد بعد فهو ليس بصغير، لا يقال صغير، الصغير من ولد أيا كان سنه، لو ولد قبل الغروب بلحظة، لما هذا لا يقال صغير، هذا جنين ما هو بصغير، ما هو بصغير، صغير يعني ولد، صغير وكبير، حر وعبد، طبعا عبد المسلم، ولهذا جاء في رواية مالك من المسلمين. ويخرجها الرجل عن نفسه، فإن عاجز من ينفق عليهم عن إخراجها فأخنه يخرجها عنهم أيضا، ويتقي لها ما استطاع. قوله صاعا من تمر، هذا القدر، صاعا من تمر، صاعا من شعير، جاء في الرواية الأخرى من زبيب من كذا، وجاء في طعام، فدل هذا على أن صدقة الفطر تكون من الطعام ولا تكون من الذهب ومن الفضة ومن الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن كذا، إنما هذه تكون من الطعام، صاعا من طعام. وكان ابن عمر يؤدي عن غلمان له وهو مغيب، دليل على أنه إنما يخرج عن نفسه وعن من يمون، والغلام ما يملك شيئا، ولهذا كان يؤدي عنهم رضي الله عنه. نعم، بعد الايه مصاريف الزراعة وكذا، هذه المصاريف إن كانت مصاريف لضمها ودرسها وكذا، فمثلا هذا يأتي يقول أضم الأرض بربع طن ويأخذ ربع طن، وهذا يقول أدرسها بنصف طن، هذه كلها تسقط لأنه ما دخلت في ملكي وأخذ كل هذا نتيجة الدراسة. أما ما ينفقه أثناء السنة مثلا من أشياء كان تنقيتها وريها وغير ذلك، فهذه لا تخصم، لأنه مقابل ذلك نزل إخراجه من العشر إلى نصف العشر، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما سوق بالنواضح وكذا في نصف العشر. ليه؟ لأن يحتاج إلى كلفة، إذن تدخل في هذه الكلفة كلها. نعم، الإيجار ما ينزل، الإيجار هو استباحة البقعة للزراعة، أنت انتفعت بالبقعة لتزرع، ما لا علاقة بالزرع أصلا، إنما أخذت هذه البقعة لتزرع فيها. وأما المؤجر فالزكاة في هذا المال إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. نعم،
نعم. قال
للفقراء والمساكين، لا لابد، لا لابد، لابد أن تتحقق من ذلك. وبعدين لو أخرجت لواحد من هؤلاء فيما يظهر لك أنه فقير وبان غنيا فقد مضت صدقتك، لكن تحرى، مو بكل واحد يمر تعطيه، لا، لأن الناس يسألون وتكثرا. نعم، للإيه؟ لأصناف الثمانية؟ لأصناف الثمانية؟ ويسأل هو عن يعني هل كل من سأل ولا لابد أتحقق من فقر. نعم، إنما تخرج الأصناف. نعم،
قال رحمه الله تعالى باب الحج. أخبرنا الحسن قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم،
قال أخبر،
نعم، ورجع كما ولدته أمه. هل فيه أن الحج يجب كل شيء حتى الكبائر، أو هذا مفصل بالنصوص الأخرى؟ نعم، هذا مفصل بالنصوص الأخرى، أن يكون في الصغائر إلا أن يكون توب، لكن من حج فلم يرفث ولم يفسق وكذا، هذا حج ما يخلو من توبة، يعني كم هي مواضع التوبة والاستغفار، كثير. على كل، لو أن الإنسان حج واستغفر وتاب وأناب رجع كيوم ولدته، لو أنه صلى صلوات الخمس وقد استغفر فيها فقد غفرت الكبائر والصغائر، لو أنه صلى الجمعة إلى الجمعة مع الاستغفار فقد غفر الصغائر والكبائر، ليست الكبائر إلا توبة، والتوبة إنما هي بشروطها المعروفة، كانت تتعلق بحق الله في الاستغفار مع العزم مع كذا المعروف، وإن كانت تتعلق بحق العبد فإيه فارجع الحق إلى صاحبه. يعني هذه مسألة علمية، مسألة عملية من أيسر ما يكون، يعني يكون الصغائر الصغائر، هذا التكفير فين؟ بنقول الصغائر، لأن النبي قال ما اجتنبت الكبائر. طب هذا للصغائر، طب الكبائر تحتك توبة، وهل في صلاة من غير توبة؟ فيها التوبة، وعليه لو استحضر الإنسان التوبة من هذه الذنوب والمعاصي يبقى خرج من صلاته تائبا من الكبائر، يبقى الصلاة إلى الصلاة من جهة عملية تغفر الصغائر والكبائر، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كل هذا الحج المبرور هترجع كما تقومك لا صغائر ولا كبائر إذا استحضرت التوبة من الكبائر. فوق تقعيد علمي لابد من الكبائر من توبة خاصة بها. لكن عملي ما أيسر، أنت في صلاة تقول رب اغفر لي، لكن لا تكون مصرا على الذنب ولا تتوب منه وتقول رب اغفر لي، لكن رب اغفر لي وتستحضر هذا خلاص. ولهذا ما أيسر سبحان الله هذا الأمر، وما أكثر المحطات. تخيلوا يا أخوان، يعني صلاتك الفجر هذه الماضية هذه لو كنت مستغفرت فيها كل كبائرك اللي مرت خلاص إلا حق يتعلق بمخلوق. طيب والظهر يأتيك والعصر والمغرب والعشاء والفجر غدا، يعني ما أيسر هذا سبحان الله. وبالتالي عمليا مع هذا اليسر تكون كل النصوص هذه قد غفر لك بها الصغائر والكبائر، ولا يعارض هذا أن كبر تحتاج توبة لأن التوبة قد وقعت فيه. كم بقى محطات الاستغفار في الحج؟ محطات كثيرة جدا، محطات كثيرة جدا. عندك فقط في السعي بين الصفا والمروة تقف عند كل موضع تدعو، عند الصفا تبدأ به تدعو، مروة تدعو، صفا تدعو، مروة تدعو، صفا تدعو، مروة تدعو، شوف كل شيء تبدأ بدعاء وتنتهي بالدعاء. هذا كم مرة؟ تعال بقى إلى رمي الجمار عند الصورة والوسطى، تعال إلى وقفة عرفة، تعال إلى وقفة مزدلفة بعد صلاة الفجر. محطات ومحطات ومحطات. نعم.
قال أخبرنا الحسن قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل إبراهيم يوم التروية فراح به إلى منى فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم غدا به إلى عرفات فنزل به حيث ينزل الناس حتى إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم أتى به جمعا فصلى به المغرب والعشاء جميعا.
جمعا يعني مزدلفة، جمعا يعني مزدلفة.
وبات حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر ثم وقف كأسرع ما يصلي أحد من الناس ثم أفاض به حتى أتى من
الفرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطلق قبل شروق الشمس، طلوع الشمس قبل الطلوع يوم سبحان المزدلفة، لأن قريشا كانت تنتظر حتى إذا طلعت الشمس انطلق فخلفهم النبي. نعم. وهذا ما كان يفعله إبراهيم عليه السلام. نعم.
ثم أفاض به حتى أتى منا فرمى الجمرة وحلق ثم أتى به
والجمرة البيت. المرمية هنا هي الكبرى فقط. نعم.
فرمى الجمرة وحلق ثم أتى
به. ترتيب أن الحلق يكون بعد الرمي، الحلق يكون بعد الرمي أو الذبح أو الذبح. الترتيب الذي جاء في الصحاح أن الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، هذا إذا كان هناك ما يذبح. أما إذا كان معك ما يذبح فإنه ماذا؟ تحلق. ولهذا الذبح لا يعدونه الفقراء من خلية بشيئين ما يعتبرون منه الذبح، شيئين يبقى رمي وحلق أو طواف وسعي أو كذا، ليس من ذلك ماذا؟ ليس من ذلك الذبح. نعم. لأن الذبح على بعض الحجاج دون بعض، المفرد ما عنده ذبح، قارن المتمتع عنده ذبح. نعم.
قال ثم أفاض به حتى أتى منا فرمى الجمرة وحلق ثم أتى به البيت فأوحى الله إلى محمد ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
الحقيقة هذا حديث يعني جيد في مسألة أن حج إبراهيم أن حج النبي كان على حج إبراهيم عليه السلام، يعني الذي ذكر هنا عليه هو ما فعله النبي نصا صلى الله عليه وسلم، وقال تأخذوا عني مناسككم فداخل في قوله تعالى ثم أوحينا إليك تتبع ملة إبراهيم. ولهذا قريش بدلت وغيرت عن دين إبراهيم، كانوا يقفون في مزدلفة ولا عرفة، مع أن عرفة كان من دين إبراهيم عليه السلام، ولهذا كان النبي يأتي عرفة حتى قبل البعثة كان النبي يأتي عرفة كما جاء بذلك. فالمحشي علق هنا قال إسناده ضعيف، سويد بن سعيد الحدثاني ضعف أكثر، إما إلا أن الحديث طريقا أخرى أخرج بيقي في الشعب والسنن، وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاري ضعيف فلعله يتقوى به، وأخرجه موقوفا على ابن عمر بن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في الشعب وفي السنن، وإسناده صحيح يعني موقوفا، وقد رجح البيهقي بعد تخريج له الوقف، ولا يقال هذا من قبل الرأي، فقد جاء في آخره وقد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، يعني إبراهيم عليه السلام، وفرض أنه فعل ذلك بالنبي، يعني لو طالما صح موقوفا فمثل هذا له حكم رفع، لأن أن لابن عمر أن يخبر بهذا وهو لم يشهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد.
يقول رجح الترمذي وقفه لكن إسناده ضعيف يعني مرفوعا، لكن المعنى صحيح، أن من أسباب رضا الله رضا الوالدين، ورضا الوالدين ما يكون إلا بإرضائك لهما، فمن أرضى الوالدين وسعى في برهما وكذا ورضي عنه كان سببا في ذلك سببا في رضا الله عز وجل، لأن الله يرضى بالطاعة ويرضى عن العبد إذا أطاع رضي الله عنه ورضى عنه، هذه من الصفات الفعلية التي لها سبب، إذا وجد سببها وجد تعلقت بالعبد، وإلا أصل الرضا موصوف من الله عز وجل به أزلا، لا يزال رب عز وجل موصوفا بأنه يرضى ويكره وغير ذلك، تعلق ذلك بالعبد إنما يكون بالمشيئة، فإذا فعلت فعلا رضي الله عنك. نعم. ما يقال بالرضا القديم رضي عنك برضا من قديم. نعم نعم. لا ليس من أسماء الله. نعم. لكن يخبر. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لمواقيتها. قال: قلت ثم أي؟
والصلاة لمواقيتها يعني في الوقت وليس في أول الوقت، وما جاء في رواية أول وقت هذه غير محفوظ، المحفوظ لوقتها، لوقتها يعني في الوقت نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس قد اجتمعوا صلى بهم، وإذا رأى تأخروا تأخر، هذا مرجع إلى الإمام، لكن هذا بالنسبة للإمام، أما إذا أوقع الإمام الصلاة في أول وقت صلينا مع جماعة لأن هذا الواجب في أول وقت، لكن لو أخر نصف ساعة ساعة فنحن معه، وهذا يقال كل الصلاة على وقته، ولهذا المرأة في البيت إن صلت في أول وقت فالصلاة على وقتها، في نصف الوقت فالصلاة على وقته، ولا يقال للمرأة صلي في أول الوقت وما بعد ذلك فليس على وقته، لا هذا وقتها الذي قاله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فعلى وقتها الميقات المحدد له الذي صلاه جبريل بين وقتين، إنما في أول وقتها هذه مسألة أخرى، لكن الأفضل للمرأة أن تصلي في أول وقت لأنها قد تنشغل وتنسى. نعم. وقفا ولا رفعا؟ قال والترمذي ورجح الترمذي وقفا. نعم. شيخنا لكن قال الترمذي بعد ما ورده موقوفا مرفوعا قال تمام تمام
أيضا رواياه مرفوع كما بينا
فضيلة. إذا ثبت هذا ثقة من رفعه ولم يخالف فيكون صح موقوفا وصح مرفوعا بصح من الجهتين. نعم نعم. على الرفع رواه على الوقف وهذا الذي تفرد به. نعم
نعم شيخنا.
لكن إذا لو صح كلام الشيخ بسام ثقتين هذا خلاص يتوب. نعم تقول
المشهورة شيخنا
الله أعلم. المهم هو المعنى صحيح. نعم.
حديث ابن مسعود الأخير يعني اللي قال ولو استزدته لزادني المعروف أنه هو أبو عمرو الشيباني وأنا رواه عن أبي الأحوص أبو عمرو الشيباني قال لو استزدته لزادني كما في الصحيح.
لا يعني هذا هو هذا كلام ولو استزدته لزادني
من الكلام ابن مسعود قد يقول من كلام ابن مسعود.
نعم كلام ابن مسعود. نعم. وهذا لا يخالف الحديث الأخرى التي ورد فيها إيمان بالله ورسوله أفضل أعمال فهذا كان بحسب السائل. نعم وباعتبارات أيضا. نعم تمام. لكن كل مدار على شعبة يعني خالد عن شعبة أيضا. تمام نعم تمام. يعني أصحاب الشعب عن شعبة روى على الوقف وخالد روى على الرفع. نعم نعم. يعني هذا يرجح يعني أن الوقف أقرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النصيحة. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح السمان عن عطاء بن يزيد بن ليث عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أو للمؤمنين وعامته.
هذا الحديث عظيم لأنه يشمل الدين كله. إذا نظرت النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أو للمؤمنين وعامته ما ترك أحدا ولا شيء. ومعنى النصيحة لا يعني يا إخواني يعني القيام بالواجب والحق بحق الله ولكتابه القيام بالواجب لكتابه ولرسوله كذلك وهكذا. وليس أنك تنصح الله يعني لا يعني نصيحة لله معناه القيام بحق الله لكتابه القيام بحق كتابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الصوم. قال أخبرنا الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي ببغداد ثقة مأمون قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا الهيثم بن أبي الحواري عن زيد العمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في ليلهم ونهارهم، وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته أن استعدي وتزيني لعبادي فيوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا وأذاها ويصيرون إلى جنتي وكرامتي، وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. قال فقال قائل هي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال ألم تر إلى العمال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا؟ قال أبو العباس عبد الوهاب بن عطاء ثقة وزيد العمي ثقة وعبد الرحيم ابنه لين.
لكنه ضعيف الحديث ضعيف كما ذكره. نعم لكن جمله ورد ببعضها حديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الجهاد. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن سعيد هو المقبوري عن عطاء بن ميناء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيله أنه علي ضامن حتى أدخله الجنة بأي ما كان بقتل أو وفاة.
هذا فيه تأكيد الوعد علي ضامن تأكيد الوعد نعم.
أو أرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع أجر أو غنيمة.
هل تنظرون إلا إحدى الحسنيين يعني إما قتل شهادة وإما نصر وظفر وغنيمة نعم. ففي فضيلة الجهاد دنيا وآخرة. في الدنيا فهو به يحصل تحصيل أرزاق كثيرة وفي الآخرة جنة تجري من تحتها الأنهار نعم.
شيخنا فيه لو مات من غير قتال أيضا
نعم
أو وفاة بقتل أو وفاة لو مات في الجهاد في غير القتال
حتى أدخله الجنة يقول بقتل. والجهاد في سبيل الله أنه لا يضام حتى أدخله الجنة بأيما كان بقتل بقتل أو وفاة. هذا يعني لو كان والله أعلم وفاة محمولة على من غزا أو حدث نفسه بغزو إن بالمدينة رجالا من جهة الأجر لا من جهة أحكام الشهداء في الدنيا فالأجر موصول وموجود من نوى الجهاد من كان عاقدا قلبه على الجهاد في سبيل الله فمات فإنه على الخير نعم.
قال باب صلة الرحم. قال أخبرنا الحسن قال حدثنا هدبة بن خالد وعبد الواحد بن غياث قال حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال سمعت ميمونة ابن سياه يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليتق الله وليصل رحمه.
نعم إما زيادة حقيقية وتكون هذه من الأمور المعلقة والله عز وجل يعلم العباد ما يفعل العباد لكن تكون هذه من أمور المعلقة علق الزيادة هذه على البر وقد قدر له البر وإما أنها البركة وإما أنها البركة نعم. قال وفيها فضيلة صلة الرحم ورحم الإنسان من اشترك هو هم في رحم أعمام أخوال آباء أمات أرحام كل هذا داخل أبناء عمومة أبناء أخوة كل هذا داخل نعم.
قال باب الوصية. أخبرنا الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نصير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ يبيت ليلة وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده.
هذه الوصية تجب إذا كان هناك ما يحتاج إلى تدوينها وجوبا وتكون مستحبة إذا كانت الوصية بمستحب فالوصية بواجب واجب والوصية بالمستحب بمستحب. طيب الوصية الواجبة في الميراث التي يفعل بها القانون هذه ليست واجبة من قبل الشارع إنما هذه يفعل بها يأخذ بها القانون ولهم وجه ضعيف عند بعض العلم لكن الصواب أن الميراث إذا مات المورث فإن التركة تكون على وفق ما قسم الله عز وجل فلا يرث الأخ مع ابن الأخ لا يرث الابن مع ابن الابن فهذا مات عن ابن وابن ابن معلوم أن القرابة إذا كانت درجة واحدة فإن الأقرب يحجب الأبعد فالعم يحجب ابن العم الأخ يحجب ابن الأخ الابن يحجب ابن الابن نعم.
قال رحمه الله تعالى باب البيوع. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا المعتمر وشعيب بن إسحاق قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة
يعني تشتبه عليك ما تدري هي من الحلال أو من الحرام هذه توقف حتى تسأل وليس اقتحم أما حل بين خذ حرام البين اجتنبه نعم.
لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الحرام كان أوفر لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام كالراعي يرتع حول الحمى وإن حمى الله في الأرض محارمه ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يجسر عليه يوشك أن يجسر
يعني الوقوع في المحارم من حام حول الشبهات وبدأ يأخذ بالمشتبه غدا سيقع فين في المحرم القطعي نعم.
قال ابن المتوكل وزاد فيه عبدة عن زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فما أنكر قلبك فدعه.
قلبي من به فما أنكر قلبك فدعه. هذه الأمور المشتبهة وكذا يبقى دعه، إنما الأمور البينة خذها، الأمور المانعة عنها اتركها، إذا كان في قلبك شيء وكذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قلب المؤمن التقي. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الطلاق. قال أخبرنا الحسن قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد وشيبان ابن فروخ وإبراهيم ابن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال طلقت امرأتي وهي حائض فأخبر بذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإنها العدة التي أمر الله عز وجل بها.
نعم، من هذا الحديث أخذ الطائفتين، طائفة الجماهير على أن الطلاق وقع لأنه قال امر فليراجعها، وطائفة جماعة من المحققين الذين قالوا بأن الطلاق ما وقع لأن الرجعة هنا ليست الرجعة المعروفة عند العلماء بل الرجعة اللغوية، يعني راجعها ثم ينتظر وقت الطلاق الشرعي وهو أن تكون في طهر لم يجمعها فيه ليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. في الرواية الأخرى فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر لهم طلقها لها النساء. لكن أن النبي يوقع الطلاق ثم يأمره بإيقاعها مرة ثانية إذا أراد لا. ومن هنا تنازع العلماء في هذه المسألة، والمترجح لدينا أن الطلاق لا يقع لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، لا بد أن تكون المرأة مستقبلة عدة أي مستقبلة عدتهن، والمرأة التي في حيض أو في طهر جمع فيه ليست مستقبلة عدة يبقى طلقها لغير عدة، والأصل أن المطلقة تكون لعدة. نعم نعم آثم آثم الإنسان يستغفر الله. نعم.
قال باب النفقة على العيال. قال أخبرنا الحسن قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبيد بن حساب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله، ودينار أنفقه على أصحابه. قال أبو قلابة بدأ بالعيال. قال أبو قلابة فأي رجل أعظم أجرا من رجل يسعى على عيال صغار يغنيهم الله به.
الله أكبر الله أكبر. هذا الحديث يا إخواني بشرى عظيمة لكل واحد فينا ينفق على بيته بدلا من التململ والتضجر كل شيء كذا خلاص عجزت عنكم أنتم وأنتم 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 وأنتم، ده أنا ما اللي أنفق عليكم، ما عندي شيء أنفقه في مسجد ولا عندي شيء أنفقه في كذا. هذا الذي تنفقه على أهلك أفضل من غيره ما لم يتعين عليك، ما لم يتعين عليك الغير هذا. والإنسان اللبيب العاقل الذي ينظر في النصوص يضرب بسهم في كل باب ما يترك بابا ثم ينتقي السهم الأعلى فيكثر فيه. ما قاعدتنا مع الفضائل يا أخوان؟ تضرب بسهم في كل باب من الفضائل لتكون أنت من أنفق على العيال، أنت من أنفق على دابته، أنت من أنفق على أصحابه، أنت من أنفق على العلم، أنت من أنفق في المساجد، أنت من أنفق وهكذا. لكن مع الضرب بسهم في كل هذا ركز على السهم الأعلى وكثر فيه. وبهذا تجتمع لك الأدلة كلها. قال أبو قلابة فأي رجل أعظم أجرا يا الله من رجل يسعى على عيال صغار، صغار يعني يحتاجون إلى نفقته ما استقلوا بأنفسهم، على عيال صغار يغنيهم الله به. يبقى ما تجيب الآن لبن لابنك الصغير ولا تجيب طعام ولا تجيب كذا، هذا احتسبه. ويدل على هذا ما جاء في الصحيح أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك. نعم كل من تعولهم يعني الزوج أو الأولاد ولو عندك أبوين والنص على صغار هنا لا يعني أن الكبار ما تؤجر عليهم لا تؤجر لكن هنا النص على مفردة هي أحوج ما يكونون يعني فيها وليست هي حصرية. نعم يقولون على عيانا
من كلام أبي قلابة
من كلام أبي قلابة. نعم نعم
قال رحمه نعم. الله تعالى
طبعا طبعا ب ب ب بدون التوسع اللي هو يدخلك في حد الإسراف التوسع اللي يدخل في حد الإسراف هذا منهي عنه هذا حرام إنما التوسع أيضا هو ماذا يعني توسع الذي يدخل في حد الإسراف يعني مثلا جبت لأولادك كيلو لحمة وقد أقول لك واحدة توسع يعني ما. طالما الله وسع عليك ما في إشكال أطعمهم لحما خذ مالك لكن ما هو باب لحم نعمله بعشرة أصناف مثلا كذا إلا إكرام ضيف إلا مثلا كذا ده لا إشكال إن شاء الله إكرام الضيافة فجاء بعجل حنين كذلك الهدايا للزوجة تدخل الصورة ما في إشكال. نعم شراء سيارة لو نقدر اشتري سيارة لولدي قضاء حاجة عليه هذا داخل في الحاجة. نعم
افطروا كويس النهاردة
نعم
افطروا كويس
نعم
قال رحمه الله تعالى
لا ما الدروس ما شاء الله هيفطروا النهاردة كويس وبكرة هتعاملها كويس وبعديها هتصل رحمك كويس وبعديه بتدعو الحاكم كويس وبعديه بتراعي جارك كويس وبعديه بتراعي وهكذا ما هو ده فائدة دروس العلم دروس العلم يعني تدخل في السلم كافة يا يريد ما تدخل في السلم كافة ولهذا لو علم الناس الباعة في الأسواق والمار في الشوارع وأباء وآت وزوجة وأولاد لو علموا ما في هذه الدروس وما في العلم الشرعي من منافع تعود عليهم لو علم النصراني لو علم اليهودي بهذا لدعا إليه لو علم يهودي ونصراني يعني تخيل أنت تتكلم يعني ما يجوز تفجر في أمريكا ولا في السويد ولا في روسيا ولا في هذه البلدان يبقى يأمن على نفسه في بلدك لما تقرر هذا يعني اللي بيقوله الجماعة اللي بيطلعوا يعني مثلا بيجامل بلا وعي يعني وبلا علم يقول ومصرنا وما أدري إيه والتفجيرات وهؤلاء طيب وفي غير مصرنا ما تفرق معه لكن أنت تقول مصرنا وغير مصرنا انظر إلى الحاكم على وجه الأرض الحاكم في أي مكان يعلم أن هشام يؤصل أنه لا يجوز الكلام فيه تخيلهم هيقول إيه هيقول الجماعة دول يفتدوا الجماعة ادلهم رواتب وتأشيرات راحة جاية هدول حاشين فين دول يعني المسألة يبقى حاكمي أنا هيأمني ولا لا أنا أقول ما يجوز الكلام في الحاكم حاكم دولة أخرى يبقى حاكم من باب أولى يأمني إنما هو برضو ورئيسنا وقائدنا وكذا وهؤلاء الذين إذا كنت أنا دي أنا تجاوزتها هذه تجاوزتها يبقى تجاوزت حكم التفجير في بلادي تجاوزت حكم الكلام في سلطاني يبقى إيه يا أخوان فلو علم النصراني علم اليهود علم الحاكم علم الجار علم البائع علم كل أحد علم الحيوان لو كان يمكن أن يعلم ما عندي لدعا إلى هذه الدروس ولا حضرة لكن الناس يظنون أنك شيءهم شيء وأنك ضد الناس لا ضد معاصيك ضد مخالفاتك التي تؤدي بك إلى عذاب لو شاء الله لك ذلك أنا أمنعك أنا أحجبك أنا أخذ بتلابيك رجل يحق فترة فرحت منعت وضربت فضرب في الحائط فكسر عظم ذراعه أم لا حفرة جزاك الله خير ويقبر رأسه أليس كذلك؟ ولو لدك كسرت ذراعي هو ذراعك ولا عنقك نفس المسألة فلما نجا أحجزك ولو في ذلك معارضة شهواتك في شيء قبل رأسي أنا هلا أنا جزائي أن أوقفك وأقولك لا تدخني يا أخي قصك الخير دخان حرام أنت تقول لنا مزان ليه تشتمني أنا ليه تشتمني سبحان الله ابنك اشترى لك السجائر وأنا أمنعك أنا أنفع لك من والدك أحد الإخوة قال لرجل يعني بنتك متبرجة وكذا من جيران يعني ومنعها وجزاك الله خير ترى رجل حسابك صالح ويقول راح لحرمتي قال لها المرأة قال هذا الشيخ فلان بيقول كذا 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 خلاص أبغضت الشيخ فلان كيف الشيخ فلان هذا ينصح في بنت ماله هو أصلا هو ماله لأنك أختي لأن هذه ابنتي جسد واحد فلو عرف كل أحد ما في دروس العلم ما فيها من نفع هين يصبرنا أخوان إحنا كبني آدم الواحد يطلع ويحط رجل على رجل واللي يعدي مش عاجبه يعني خد بالك ويفرض الدوات على الناس في ناس بلطجية تفرض الدوات على الناس تخاف والله تاجر بيقول لواحد شوف ظهرا كده دخل قال لي اصرف لي هذه يعني فكر الفلوس دي واخد الفلوس والفكة ومش تقول عملت ايه قال لي ولا اي حاجة اعمل ايه انا اتكلم هيبقى شر اكبر تخيل يعني ياخد ده وده ومش كده الظهر مش بالليل طب هو أقوى منك عضلات أبدا لولا ما يحجزك من دين لما أطعت حاكما ولا اعترفت بسلطان أحد ولا وقرت لا أبوين ولا أرحاما توقر رغباتك شهواتك وفقط أنا والتهلك الدنيا لكن سبحان الله اسلام هذبنا سامة يعني أنت تقول روح وانت ما بتفهموش تعينه طب يا عم محمد ليه بس مزعلك يا محمد أنا. يا عم محمد يا عم محمد غيري ها وانت عارف هيعمل فيك يا عم محمد هيعمل فيك ايه وانت بتتحشاه انت اللي بتروح تقوله بقى يا عم ابني يا عم ابني ابنه ده اللي في دور ابنه يا عم تفضل يا سعادة الباشا طيب انا بقى لما بتاع الصلاه والصوم والدعوه والطبطبه عليك وكذا لا صرت انت لما تفهمش حاجه وانتم متخلفين وانتم ارهابيين وانتم مش عارف ايه وانتم الى اخر ذلك نعم
قال رحمه الله تعالى باب اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حميد قال حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا حفص بن جميع عن ابان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا مما يحتاجون إليه كتبه الله فقيها
نعم. هذا حديث صراحة متفق على ضعفه يقول النووي في مقدمة 40 كما نقل في الحاشية هنا واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه هذا يدل عليه يا أخوان ليس على أن كثرت الطرق ليس دليلا على التقوي إلا إذا صلحت وإلا ما زاده إلا ضعف وقال الحافظ اتخذ جماعة طرقاء في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة وقره السخوي نعم
قال أخبرنا الحسن قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كانت له شفيعا يوم القيامة
كنت
له شفيعا يوم القيامة قال آخر 40 مما جمعه الحسن بن سفيان رحمه الله والحمد لله أولا وآخرا
الحمد لله نعم الحمد لله والآخر هذا وإن كان ضعيف لكن العلماء صارت لهم عادة في وضع الأربعين فلنا أربعنيتهم بما فيها من العلم والحديث ضعيف نعم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.